فالتحول التكنولوجي بسوريا لازم كتير يكون دارس تجارب مثل الهند، تجارب مثل البرازيل، كيف نقدر ناخده على خطوات معينة، كيف نقدر نفهم أنه ممكن الجيل القادم، الجيل اليوم اللي عمره 10 سنين بسوريا، هو الجيل اللي ممكن يستفيد من نهاية مشروع التحول الرقمي.
بالمستقبل ما عاد يكون في حدا يعيش 20-30 سنة بنفس الشركة، تغيير الكارير بالمستقبل حيكون بين 3-5 مرات بالمتوسط.
ثقافة المؤسسات لازم تكون موجودة عندنا، ثقافة أنه الفريق العمل ينجز مع بعضه، يتفاعل مع بعضه، يختلف على بعض النقاط، عرفت كيف، ويتصالح على بعض النقاط من دون الإقصاء والوشاية وكتابة التقارير وما شابه. هي ما بتنتج الحقيقة، ما بتنتج أبدا نظام إداري متطور، مؤسسات إدارية متطورة.
لكل متابعينا، نحن بنحب نقول لكم انه كل الشيء اللي عم نحكي عليه نحن، سواء نحن ولا اي ضيف من الضيوف تبعنا، هي عباره عن اراء شخصيه ما بتمثل اي مؤسسه، لا مؤسسه عم نشتغل فيها ولا مؤسسات عم نتعاون معها. دكتور مصطفى، انا كثير سعيد بتواصل معك، سعيد انك تكون ضيف البودكاست هلا. بتصور المواضيع اللي نحن نحكي فيها كثير حتكون مهمه، خصوصي بالنسبه للوضع المالي بالبلد وكيف نحن بنقدر نتطور بالمجال هذا. طبعا مع تفاصيل كثير حنحكي فيها. قبل ما نفوت بالتفاصيل، انا حابب اسالك السؤال اللي هو شو هي البواي تبعك اللي خلتك تكون بالمجال الاكاديمي لاكثر من 15 سنه، كمان بالتركيز على الاقتصاد والتمويل، وكمان تكون بمجال التعليم بشكل عام؟
شكرا كثير. الحقيقة أنا بتشكركم على الفرصة الحلوة إني أكون معكم اليوم، وبتشكركم على خلق هالمساحة. الحقيقة هالمساحة من تبادل الآراء سيد عمر مهمة جدا لحتى تولد أفكار جديدة، لحتى نقدر نتشارك مع بعض. أنا اسمي مصطفى نور الله، ومثل ما تفضلت بالضبط بشتغل بشكل رئيسي بمجال الأكاديمية والبحث العلمي. الحقيقة بتوقع السبب بيعود للبيئة اللي انشأت فيها، كانت بيئة بتميل للعلم والتعليم، ولربما هيدا خطوة مهمة للمستقبل لسوريا. فيني خبرك انه المدرسة اللي درست فيها بمرحلة ابتدائي، وبعدين المدرسة اللي تابعت فيها بمرحلة الاعدادي والثانوي، وهن مدرستين كتير كانوا بيحتموا على جو رائع ومثالي من أساتذة رائعين ومدرسات من مستوى متميز. فيني خبرك إنه يمكن أكثر من تلتين اللي الناس اللي لا زال عندي تواصل معهم هن أكيد مبدعين في مجالاتهم. فالحقيقة أنا نتاج لروح العلم اللي تعلمتها بهالمدرستين. مدرسة الأرض المقدسة كانت تعرف باللادية بمدرسة الأب سالم، ومدرسة والمدرسة الكلية الوطنية. فشفت أنه دور التعليم دور مهم، البحث العلمي مهم، لأنه اليوم هلأ مثلا إذا بتلاحظ المايكروفون اللي عم بستخدمه، هاللابتوب اللي عم نستخدمه بإجراء المحادثة، هيدا بالنهاية طور عبر مشروع بحث علمي. اليوم الكتب اللي محطوطة بالمكتبة عندك أو بالمكتبة عندي بتحاول تساعد على تنمية المجتمع. فالحقيقة شفت أنه أنا ممكن ساهم مساهمة متواضعة من خلال الأبحاث العلمية اللي بتصير بالجامعة، ولكن ممكن تؤدي لتطوير المجتمع، ممكن تؤدي لخلق فرصة جديدة، طرح موديل جديد، إثارة سؤال جديد ممكن يحسن نموذج موضوع حاليا. هيدا اللي دفعني نحو العمل الأكاديمي بشكل أساسي، على الأخص المتقدم اللي هو خارج عن إطار النظر التقليدي اللي بيهدف لتطوير المجتمع عبر البحث العلمي. وهو بالحقيقة عمل متميز في أمر جميل جدا، أنك تشتغل مع ناس من مختلف دول العالم، بتتعلم من ثقافات كتير، من مدارس علمية، بتتعلم من مجتمعات متنوعة، فتثريك كشخص. يعني أنا بشتغل مثلا أبحاث مع زملاء من أريزونا لجنوب شرق آسيا، ومنهم من شمال أوروبا بالسويد لدول بقارة أفريقيا. فتصور هالحظ الحلو بأنك تتعلم من كل هالإرث الاجتماعي، من كل هالحضارات، من كل هالتجارب.
حلو كتير دكتور، أنا حابب أبلش معك إنه ما حكينا حنحكي مواضيع وحنعطي أمثلة ويكون يعني إن شاء الله حوار سلس وشيق معك، وحابين مثل ما حكينا ممكن نقلب الآية شوي. نحن متعودين بحواراتنا بشكل عام إنه نبلش من مثال نعطي حل بعد ما نعطي الفكرة وراء. هالمرة حنبلش معك ب توب داون لنقول، تعريف لمفاهيم أساسية، وبعد ما نعطي حلول عملية بالنسبة للوضع نحن هلا عنا بسوريا ولنبني سوريا بالمستقبل. أول شيء أنا حابب أفهم منك شو يعني sustainability، تنمية مستدامة، وخصوصي أني شفت أنك اشتغلت على مواضيع الـ SDGs Sustainable Development Goals، وخصوصي الرقم 1، 3، و4، فممكن تحكي لنا هيك بشكل عام شو معنات هالشيء بشكل بسيط يعني؟
الحقيقة هي فكرة جدا مهمة. عموما بتوقع انه نحن ارثنا الاجتماعي بسوريا هو مستدام، يعني اذا بيجوز بتزعفنا الذاكرة نشوف الحالة الاجتماعية انا بذكر لما كنت صغير ببيت جدي، والشريحة العمرية اللي بتنتمي لهم كانوا باستخدامهم هن مستدامين اكثر من اليوم. اليوم بتلاحظ لما بتطلع بشركات طيران بيحطوا لك هيك ورقة انه نحن بنحاول نكون مستدامين او ندعم الاستدامة، بمعنى اخر انه عم نحاول نكون اكثر كفاءة باستخدام الموارد، نحاول نستخدم الموارد بطريقة ما تضر البيئة. نحن اليوم مثل ما قلت عمر رح نحاول نطلع من السياق الأكاديمي النظري ونقرب الموضوع، فأنا يعذرني المختصين لربما عن الخروج عن التعاريف والقوالب أو الأطر اللي نحن بنتعامل فيها، رح نحاول الموضوع يكون طرحه عام. فالاستدامة أنا بشوفها هي حالة من الوعي، الاستدامة حالة من التفكير. مثل ما قلت في أهداف طرحت بالأهداف الإنمائية للأمم المتحدة اللي أنا مهتم فيها هي تطوير التكنولوجيا لمحاربة الفقر، الدخل القليل، محاولة دعم، بحب استخدم هالمصطلح، رواد الأعمال ذوي الدخل المحدود، محاولة تطوير تعليم جيد، ومحاولة دعم الصحة. كثير بيهمني موضوع الصحة. هدول 3 مساقات بيسمحوا لك تطور مجتمع متقدم، بيسمحوا لك تطور مجتمع مستدام، بيسمحوا لك إنه أنت تخفف العبء عن المؤسسات الرعاية الصحية. الحقيقة هال3 أهداف من الأهداف جدا مهمة، على الأخص الهدف اللي بيركز على التعاون ما بين المؤسسات ما بين المنظمات لأجل تحقيق الاستدامة. أنا بشوف من وجهة نظري المتواضعة الاستدامة هي وعي، الاستدامة هي محاولة استخدام الموارد بطريقة مفيدة للمجتمع، مفيدة للبيئة، بتفكر بالأجيال الجاية. أنا ما بدي أنتج فقط مثلا بحجم كبير كتير من المواد اللي صعب إعادة تدويرها وتشكل أزمة لجيل قادم جاي، وقول أوكي ماشي أنا لربما بعد 20 سنة ما حيهمني الموضوع كتير، بعد 30 سنة ما حيهمني الموضوع. هي عبارة عن طريق التفكير. لهيك أنا أعطيت مثال أنه الحقيقة الاستدامة موجودة كانت بمجتمعاتنا، كانوا يحاولوا يستخدموا الفخار، كانوا يحاولوا يستخدموا المواد، كانوا يحاولوا كمية الطعام تكون محسوبة، وبالتالي اليوم كان الاستهلاك مبني على حاجتي، ما مبني على انه يكون زياده عن حاجتي، واقدر من خلال الاستهلاك انا فعلا انتقل من وضع انه انا اكون بحاجه معينه اني اصبح اخلق قيمه. فالاستدامه وعي، وانا بعتبر المجتمع بسوريا عموما عنده وعي بالاستدامه يطلب تعزيزه.
تمام. من ضمن التطبيق للاستدامه او السستينابيلتي سوسيال، كثير نحن اللي عم يشتغل باوروبا بيسمع مفهوم الاي اس جي، وحتى بلش بالعالم العربي شفته مثلا بدول الخليج يشتغلوا عليه. الاي اس جي اللي هي الانفايرمنت سوشيال جوفرنانس، البيئه والنواحي الاجتماعيه والحوكمه. انا حابب نركز مبدئيا على الحوكمه، مفهوم الحوكمه، شو معنات الحوكمه؟
قبل ما نحكي عن هالمفهوم، الحقيقة أنا حابب أتشكرك لأنك نوهت لهالنقطة هاي. بتوقع سوريا بلد بحاجة لموضوع الحوكمة بدرجة كتير كبيرة. الحوكمة مفهوم أخذ حظ كتير كبير من الدراسة، واليوم بيدرس بالجامعات بأكثر من مساق أكاديمي. هو موضوع تحت الضوء، ولكن لما بتجي للواقع على الأخص ببلد مثل سوريا الحوكمة مطلوبة. الحوكمة مطلوبة لأنه الحقيقة نحن تحدياتنا بالغالب هي تحديات إدارية. في عنا كفاءات مميزة داخل سوريا وخارج سوريا. سوريا عندها أرث تاريخي بيساعد لأنه تبني علاقات. المجتمع السوري مجتمع متطور أثبت على أكثر من عصر قدرته على التعامل والتعاون مع محيطه مع دول العالم، وهذا أمر طيب. اللي نحن بحاجته حاليا هو تطوير نظام إداري. الحوكمة رح تساعدنا، الحوكمة رح تعمل قالب يساعدنا على موضوع فلنفترض المحاسبة لما أنا بغلط، لما أعرف حدودي. الحوكمة رح تساعدنا أنه نحط قواعد تقدر تزيد إنتاجية المؤسسات. مشكلة الإدارة للأسف بسوريا أنه ما خاضت تجربة إدارية نضجت فيها. مثلا اليوم لما بنحكي عن المدارس الإدارية بتلاقي في مدارس عالمية، في مدرسة مثلا بإدارة الخدمات مدرسة اسكندنافية إلى شهرة عالمية، ولو استوردت لبلد معين فممكن البلد يطورها ويطوعها بما تناسب بيئته. نحن افتقدنا هالموضوع بسوريا للأسف، افتقدنا استيراد بعض التجارب، وافتقدنا حس أيضا تطويعها بما يلائم المجتمع السوري. الحوكمة ممكن تكون هي برأيي المتواضع منظور فلسفة نحن نستخدمها، قالب لحتى نقدر نصيغ ونضع أطر ونضع طريقة لتشتغل الشركات عنا. طيب أنا اليوم فلنفترض إذا انتهى عملي بساعة معينة، الساعة 4:30، وكان لازم أنجز معاملة وأدخل على السيستم بعد الساعة 4:30 وهو ما بحق لي، هل يجب أني أعمله ولا لا؟ هالسؤال البسيط جدا جدا، هالسؤال البسيط جدا جدا، أنت عمر بحاجة طريقة تفكير لتحله، بحاجة تقول طيب يا ترى أنا كيف ممكن حل المشاكل الرشوة عندي بالمؤسسات المنتشرة، اللي هي من ممكن تكون من أمر بسيط لحتى تزعزع الجهاز الإداري كله. بشوف الحوكمة جدا مهمة لسوريا لأنه راح تطرح مناخ عام، ضوابط عامة تساعد على رفع كفاءة العمل الإداري بسوريا. الإدارة، التكنولوجيا مهمة، البيئة مهمة، ولكن الإدارة كتير مهمة. شوف لما كنا عم نحضر لهاللقاء كان في نوع من الإدارة، كان في نوع للإدارة اللي حاولت أنا بحسب يعني الجهد اللي توفر لي إني أقدر أفهم عن البرنامج اللي عم تقدموه، أقدر أفهم عن طرحه. فالحوكمة مهمة لسوريا، لازم نهتم فيها كتير. اللي الموضوع اللي بيهمنا الحقيقة هو إنه نقدر نعمل نموذج ملائم لحوكمتنا، نموذج ملائم يساعدنا على تسيير مؤسساتنا.
تمام، أنا حقول فهمي للحوكمة، لأنه من مجال عملي، ولما نحكي كمان من الجانب نقول التعريف الأكاديمي والنظريات، ممكن يكون في تعريف مختلفة لقيتها. لكن أنا بدي أفهم، أنا بدي أحكي الشيء اللي عم أعيشه وعم أشتغل فيه بشغلي. بقول الحوكمة هو وجود نظام مؤسساتي ببساطة. يعني نحن ما بيكون نحن معتمدين على أشخاص معينين لحتى ننجز أي مهام، لا، نحن عندنا مؤسسة وفي نظام وفي بروسيسز، في يعني العربي ما ذكر البروسيسز، قصدي في
في عمليات معينة ممكن
تمام
تدار
في
طبعا.
عمليات نحن عم نتبعها لحتى نقدر ننجز المهام هاي،
طبعا
وهو اللي بيضمن الاستمرارية المرة الثانية بالنسبة للاستدامة. تمام
طبعا طبعا الحوكمة أكيد من مفهوم نظري مثل ما تفضلت، هي بتركز على، أنا حبيت هذا التركيز على نقطتين اللي تركزت عليهم، على عمل مؤسسات وعملية كيف تشتغل مؤسسة. هي بتساعدنا كمان لأنه نحط ضوابط لأنه ينجح عمل المؤسسة، بتساعدنا لأنه نعرف كيف نقيم عمل المؤسسة، الحوكمة بتساعدنا على أنه نقدر تنهض المؤسسة من مستوى إلى مستوى. الحوكمة بالنسبة برأيي للمتواضع لسوريا أمر ضروري، لأنه تجربتنا السابقة بالإدارة الحقيقة تحتاج لعمل كتير كبير للتطوير. يعني تجربة عانت من الفساد، عانت من التهميش، عانت من انه كان اقصاء المجتهد، احباط اجيال شابه. فانت اليوم بدك فلسفه جديده، بدك رؤيه جديده، كيف تنضبط المؤسسات في سوريا، كيف تقدر تعمل تقييم لها. طبعا في اليوم مثل ما ممكن يكون افضل انه نحاول نبسط الفكره، لانه الاساس بالنقاش انه نضوي يمكن مساحات معينه مفيده لمستقبل لسوريا.
تمام. فأنا حابب هلا، انت معك مثل ما قلنا من فوق لتحت، حكينا على السستينابيلتي كمفهوم عام للحوكمة، هلا نحكي على الديجيتال ترانسفورميشن او التحول الرقمي. شو معناه التحول الرقمي بشكل عام، وكيف ممكن نستفيد منه، وشو في امثله احنا ممكن نطبقها هلا بالبلد بتقدر تفيدنا حتى نرجع نبنيها؟
الحقيقة التحول الرقمي صار ضروري اليوم بالعصر الراهن. التحول الرقمي صار ضرورة وصار مفروض عليك، يعني صار التحول الرقمي مفروض عليك. بتوقع بحالة بلد مثل سوريا التحول الرقمي بيعطي فرص كبيرة. مشكلتنا الأساسية كانت وما لا ولا زالت هي البنية التحتية. التحول الرقمي كمفهوم هو محاولة استخدام التكنولوجيا لحتى تطور نماذج أعمال جديدة. في ناس بيشوفوا التحول الرقمي أنه هو عبارة عن استخدام تكنولوجيا، على أخص النماذج الجديدة من التكنولوجيا، لمحاولة إعادة صياغة العمل الإداري بالمؤسسات أو حتى إعادة هياكل المؤسسات. أنا بذكر كان في نقاش أكاديمي بال2007، بال2007، اسمه سوريا والارتقاء التكنولوجي، قدم بندوات الثلاثاء الاقتصادي. إذا بتبحث عنه ممكن تلاقيه موجود على الإنترنت. إذا بتبحث عن تشخيصه، عن الحلول اللي حطته، بتشوف أنها كتير ملائمة لذات الحكي اللي عم بينحكى اليوم. البنية التحتية، ضعف البيئة التشريعية، حاجتنا لحاضنات أعمال، موضوع الموارد البشرية. التحول الرقمي مهم كتير لسوريا. اللي ممكن يعطي، سألتني عن شو ممكن يعطي التحول الرقمي. الحقيقة التحول الرقمي بمجالات متعددة ممكن يفيد كتير. نحن منعاني مثل كتير بلدان بفروقات واضحة جدا ما بين مراكز المدن والأرياف. هي حالة موجودة عالميا، يعني ما أنه هي بجوز مخصوص بسوريا، حالة موجودة عالميا، ولكن لربما شدة التباين كتير كبيرة. وبالتالي حظوظ الأفراد أحيانا بيعيشوا بمراكز المدن لتطوير أعمال وحصول على تعليم جيد وخدمة صحية جيدة هي أعلى بكتير من حظوظهم في حال كانوا موجودين بالأرياف. يعني الموضوع كتير ملفت للنظر. أنا كانت تلفت نظري الرحلات اللي كنت أقوم فيها لما اشتغلت بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، من الرقة، دير الزور، حلب، اللاذقية، دمشق. كثير بيلفت نظرك هالتفاوت الكبير ما بين المناطق، او احيانا ما بين ذات المحافظه الواحده، ما بين مركز المدينه والريف، لحتى بيكون احيانا ما يعني ممكن يقدر ب 20 سنه 15 سنه. هيدا الموضوع موجود. يعني بذكر لما كان عندنا، لما كنت بجوله بكوالالمبور، لفت نظري انه انت لما بتطلع بحدود ساعه ونص من كوالالمبور بتشوف كمان نوع من التفاوت، ولكن ما بطريقه بتخليك تشوف انه في 20 سنه.
تمام.
بتوقع أن التحول الرقمي رح يساعد، فلنفترض، على تطوير تقديم صحة جيدة، خدمات صحية جيدة، على تقديم خدمات تعليمية جيدة. المشكلة كانت ولا زالت عمر هي تتشكل بالبنية التحتية، وزادت سوءا للأسف، وأيضا لغياب التشريعات المساعدة على وجود برنامج للتحول الرقمي بسوريا.
بتحب أكثر تحكي عن شجرة الترانسفورميشن أول شيء.
الديجيتال ترانسفورميشن في نقطة لازم ناخذها بعين الاعتبار. الحقيقة هي أيضا تجارب الدول. نحن في عنا نجاحات كتير ملفتة ببلدان مثل أستونيا، سنغافورة، بمنطقة مثل دبي، مدينة مثل دبي. أحيانا المساحة الجغرافية بتلعب دور كتير كبير بنجاح التجربة. وأنا لفت نظري كان بالحوار اللي صار بمنتدى دافوس ما بين وزير الخارجية السوري توني بلير، لما تمت الإشارة لسنغافورة. وجميل جدا أنه الإنسان يستفيد من تجارب البلدان، وهذا بدل على وعي جيد. التحدي اللي بالديجيتال ترانسفورميشن اللي بيكون بسوريا الحقيقة هو متعدد الأوجه. يعني إذا تركنا موضوع البنية التحتية، وإذا شوي تغافلنا عن موضوع البيئة القانونية، اللي نحن هالموضوعين هن أثرين كبير، أثرين يعني ضخمين ممكن يعملوا، في عنا مشكلة بنيوية بالاقتصاد السوري. الديجيتال ترانسفورميشن بده عمالة مؤهلة، مستثمر فيها مبالغ كبيرة لتقدر أنت تستفيد منه. اللهم إلا إذا كنتك تأخذ الديجيتال ترانسفورميشن بحده الأول، خلينا نسميه. المشكلة اللي عندنا بسوريا الحقيقة أنه النظام السياسي السابق ما استثمر في الجامعات السورية والمراكز البحثية السورية والشركات السورية بأنه تطور العمالة لحتى توصل لهالمستوى. كان التطوير كتير فردي. يعني إذا كان الإنسان محظوظ وراح، فلنفترض، على ما وكان عنده مصدر تمويل خاص، عمل دورات خاصة، ينتمي لبيئة اجتماعية معينة، فهو راح يطلع بمستوى جيد. أو بعض النماذج أحيانا بتكون ناجحة، مدرسة هون أو أستاذ جامعي متفاني في عمله، من بتلاقيه بنموذج آخر عم بيصدروا بعض الطلاب. ولكن كحالة عامة نحن الحقيقة ديجيتال ترانسفورميشن، أنت النهاية اللي له هي بتكون بداية الفائدة اللي لك، لما بتقدر تقلب الاقتصاد والاقتصاد يكون بتحول كامل. هلا مثلا عندنا البرازيل مثال جيد، البرازيل كان عندهم خطة بلشت بال2018، كانت بترسم ل 2021 2022، اتطورت بعدين ل 2025. لما انت بصير تعمل ديجيتال ترانسفورميشن عمر، فبتقدر تعمل بتقدر تعمل اي والت، بتقدر تعمل موبايل دكتور، بتقدر تعمل تطبيقات للاسواق الالكترونيه، بتقدر تعمل ليرنينج بلاتفورمز، بتقدر تعمل نماذج كثيره الحقيقه، بتقدر تخفف على المواطن عبء التنقل. يعني بسوريا كل ورقه كان بدك اياها فانت مضطر تنزل من البيت
تماما
تخسر 3 4 ساعات، ضغط على المواصلات، تفقد من وقتك لحتى تروح توقع ورقه ممكن ما يكون لها الحقيقه الاهميه الكبيره بالملف اللي عم تشتغل عليه، بس انت مضطر تعملها.
هي
وانت
واحدة بتصور من أهم النقاط يعني بشكل عملي. نحن ممكن بوقت إذا عن جد في نية بوقت نسبيا قصير نخلص منها، يعني
بالضبط
خصوصي قصص المعاملات.
بالضبط. فبنرجع للنقطة الحقيقة، التحدي أنا اللي شايفه من وجهة نظري المتواضعة إنه في عنا مشكلة كبيرة في عمالة حاليا، إن شاء الله بس العالم تقدر ترجع على بيوتها، هي الناس بدها ترجع تلاقي شغل. نحن ما كنا للأسف محظوظين أو ما حصلنا على فرصة، خليني استبعد كلمة الحظ، ما حصلنا على فرصة أنه يتم استثمار مبالغ كبيرة بالمجتمع السوري وبالموارد البشرية السورية لحتى تقدر تستفيد من التكنولوجيا، وبالتالي بدنا قطاع اقتصادي يقدر ياخذ هاي العمالة. معناتها بدنا قطاع اقتصادي لربما يكون قليل التطور تكنولوجياً، يعتمد على نوع ما بجوز على المكننة ولكن ما على التكنولوجيا كثير المتقدمة. هيدا رح يحطنا بزاوية عمر إنه ما رح نقدر نستفيد من التكنولوجيا بدرجة كثير كبيرة. فالتحول التكنولوجي بسوريا لازم كثير يكون دارس تجارب مثل الهند، تجارب مثل البرازيل، كيف نقدر ناخده على خطوات معينة، كيف نقدر نفهم إنه ممكن الجيل القادم، الجيل اليوم اللي عمره 10 سنين بسوريا هو الجيل اللي ممكن يستفيد من نهاية مشروع التحول الرقمي، هو الجيل اللي رح يبني برأيي المتواضع، هو الجيل رح يقدر يولد نماذج أعمال تستفيد من البنية الرقمية اللي ممكن تكون بسوريا. اللي بنقدر نعمله اليوم نقدر نحط رؤية وطنية، بنقدر نحط مشروع وطني لا التحول الرقمي، لربما بعد 2 3 سنين ممكن تكون في وزارة التحول الرقمي بسوريا، ومن ثم بنقدر نحن بقى نستفيد لما بصير في فعلا تحول رقمي. أنا بذكر بأحد المرات لما كنت عم بشتغل بمشروع أكاديمي بسوريا، اضطريت سافر من مدينة لمدينة لأعطيهم ورقة، ولما وصلت للمصرف فخبروني إنه لا نحن ما بناخذها ورقيا، رح نعمل لها سكان وبناخذها إلكترونيا. طب أنا ليش سافرت 4 ساعات 5 ساعات؟ لاحظت فهيدا ما تحول رقمي تماما، هيدا نوع انه في له مصطلح علمي معين، ولكن التحول الرقمي كان انه انا بقدر معناته ارسل استبيان حابب ارسله، او بقدر ارسم المعلومه اللي حابب ارسلها عن طريق بلاتفورم معين او برنامج معين بدون ما اضطر انا اسافر 4 5 ساعات اخسر الوقت، ما اقدر اخصص هالوقت لموضوع انتاجي اخر، اعمل ضغط على النقل، زيد تلوث البيئة مثل ما عم تقول، لأنه اليوم لما رح تضطر أنت بكثافة تشغل المواصلات رح تنتج عوادم، هالموضوع رح يأثر على البيئة بشكل سلبي. فالتحول الرقمي أكيد له فوائد كبير، نحن في عنا هي المشكلة برأيي المتواضع، المشكلة أنه بالتحول الرقمي بحاجة لكوادر مدربة ومؤهلة، التحول الرقمي بحاجة لاستثمار بهالمجال، وهي مشكلة مثل ما قلت لك أنت إذا بترجع بتقرأ ب 2007 يعني من 18 سنة كان عم يتم الحديث فيها، لليوم لساتنا نعم انا وياك عم نحكي فيها وفي ناس كثير اكيد عم بيناقشوها ويتم تداول الموضوع. ففي صعوبات بموضوع التحول الرقمي بسوريا، ولكنه مهم، ولكنه مهم. موضوع انه هو صعب، انه في عنا تحديات، لا يعني انه ما لازم نعمله، ما يعني انه لازم نهمله. التحول الرقمي رح يعطي فرصة كثير كبيرة لزيادة انا برأيي المتواضع، لانه يزيد دخل الفرد بسوريا، لأنه يصير في عدالة بتوزيع الموارد الاقتصادية. أنا اليوم إذا كنت محظوظ وانشأت ببيئة اجتماعية قريبة من المدارس الجيدة ومن الخدمات الصحية الجيدة، فرح غالبا حصل لربما فرصة لأني أتطور بشكل جيد. طب بركي أنا كان حظي غير جيد وفلنفترض كان نشوئي بمدينة طيبة ولطيفة ولكنها بعيدة عن مراكز التطور، وجود بنية أو حكومة إلكترونية، وجود منظومة إلكترونية بيساعدني على أني أعمل تدريب إلكتروني بيساعدني على أني أوصل للخدمات الصحية بشكل جيد.
تمام دكتور مصطفى. هلا في شغله كثير حلوه حكيتها، انك عم تحكي على تجارب ونتعلم ونفتح على تجارب بالدول الثانيه، فممكن تعطيني مثال عن التحول الرقمي من دول العالم، دوله من دول العالم؟
شكرا انك الحقيقه يعني عملت اضاءه على هالنقطه. فعلا تعلم التجارب هو امر جدا مهم، والاهم لربما انه يقدر الانسان يطوع التجربه بما تلائم واقعه ويقدر يطور منها نموذج مفيد. خلينا ناخذ مثلا فلنفترض بالهند. الهند بلد معروف بتقدم التكنولوجي، معروف بمستوى جامعاته الجيده في مجال التكنولوجيا والاداره. كان في تفاوت، إذا بتدرس الحالة الهندية كان في تفاوت ببعض الأماكن، على الأخص بمراكز المدن والأرياف، بطريقة لربما تشابه الواقع اللي كنا عم نقوله بالواقع السوري. هلا هون في نقطتين بيساعدونا. النقطة الأولى إنه نحن نعرف لما عم نحكي عن تحول رقمي نحن عم نحكي بشكل عام، إنه أنا فلنفترض اليوم عوضا على إني اضطر انزل وقف بطابور طويل لمدة ساعة لحتى ادفع فاتورة، ففيني ادخل على نظام رقمي ادفع هي الفاتورة. التحول الرقمي بيحاول يركز على إعادة إنتاج المؤسسة بحيث أنها تصبح تقدم خدمات سهلة بسيطة ممكن الحصول عليها عن طريق منصات إلكترونية، عوضا على أنه أنت تضطر بتتواجد بشكل فيزيائي إن تم التبسيط. طيب هلأ أنا الوصول إلى ربما ما يكون عندي أنا وصول عن طريق الكمبيوتر، فمعناتها لازم طوع أنا منصات أو طور منصات تلائم الموبايل لربما الأقل تكنولوجيا من الموبايل الحديث. هي أمور لازم ناخذها بعين الاعتبار. هي نقطة. النقطة الثانية أنه الحقيقة موضوع نشر الوعي بأهمية التحول الرقمي. التحول أو واحدة من الصعوبات اللي دائما كانت تواجه التحول الرقمي، لما يصير في تحول رقمي أنت دائما عندك جاب، عندك فجوة ما بين الأجيال. في أجيال معينة، الأجيال اللي ولدت بعد الحرب العالمية الثانية، كانت أقل استخداما للتكنولوجيا مقارنة بالجيل بيسموه جيل جوجل فلنفترض. هي الأجيال لربما أحيانا في كتير دراسات شافت أنه بتحاول تبعد عن الاستفادة من التحول الرقمي. هيدا الشيء بجوز مثلا يخلينا نقدر نفهم قديش مهم أنه ننشر الوعي حول التحول الرقمي. قديش أنا
هذا العلاقة بالخوف دكتور ولا؟
ايه تماما. ودائما بتعرف الانسان لما ما بيكون على درايه وعلى على استعمال دائم مع بعض المنصات فبيحاول يبعد عنها. بهالحاله هي فانا عم بفقد الفرصه، فلنفترض اني اتعلم شيء جديد، عم بفقد الفرصه اني ادفع الفواتير بطريقه الكترونيه، عم بفقد الفرصه اني احجز موعدي بشكل الكتروني عوضا على اني اضطر انزل للمركز الصحي واحجز الموعد ومن ثاني مره رد انزل للمركز الصحي لاقدر اقابل الدكتور. فانا ممكن بالمرتين اعمله رقميا، يعني ممكن تكون انا بدي استشاره مثل ما قاعد انا وياك اليوم، فاول مره احجزها الكترونيا وثاني مره انه اعمله عن طريق الطريق الانترنت. هلا الفجوات احيانا بتكون موجوده بسبب البنيه التحتيه، ممكن التعامل معها بانه نصمم حلول متعدده، حلول بتاخذ فلنفترض اجيال مختلفه من التكنولوجيا. التحدي الثاني هو التحدي اللي مثل ما قلنا له علاقه بالوعي، له علاقه بنشر المعرفه، له علاقه ب او لا تنسى انه التحول الالكتروني هو طبعا مفيد للمواطن ومفيد للشخص، ولكن ايضا مفيد للدوله لانه راح يخفف من اعباء. اذا بتشوف حجم الورقيات المستخدمة بمؤسسات في سوريا حجم مخيف، يعني إذا بتشوف حجم الموارد البشرية اللي عم تستهلك بهالمواضيع هي اللي ممكن تصير يتم أرشفتها بشكل إلكتروني، ونحن هالموارد البشرية عوضا عن أنه استخدمت 8 ساعات باليوم لحتى تعمل أعمال جدا بسيطة ممكن نستثمر فيها بفترة تدريب معينة وتكون هي تؤدي أعمال تخلق للابتكار، تطور أفكار جديدة، تقدر تنقلنا من واقع إلى واقع. الفرق كتير كبير الحقيقة. فنحن مضطرين نطلع على التجارب، على الأخص بالتجارب اللي ممكن تشابهنا كيف نقدر نستفيد فيها. بيبقى التحدي الكبير وهذا لازم نحكي عنه هو البنية التحتية. البنية التحتية الحقيقة هي ما أنا بس مرتبطة بالتحول الرقمي، هي حتى مرتبطة بتطوير الاقتصاد بشكل عام. أنت لما بتحكي يعني لما بنحكي عن البنية التحتية التكنولوجية بسوريا فهي متواضعة جدا. أنا دخلت على الجامعة كان يمكن بأول سنوات دخول الإنترنت، وبذكر دائما كنا نقول إنه الإنترنت كويس وما كويس. يعني خلصت الجامعة ورحل برحلة الحياة وقطعت العقد الرابع من العمر ولا زالت نفس القصة بتحكي إنه الإنترنت اليوم ما كويس، دق لي بكرة، دق لي المسؤوليات. عم تعتمد على تكنولوجيا متقادمة، لا يمكن يتطور الاقتصاد مع هيك تكنولوجيا بعيدا عن التحول الرقمي. لا يمكن انك تطور انت اليوم وسائل وأنظمة ونماذج أعمال حديثة مع البنية التحتية. لهيك السبب أنا عم حاول إنه إلى حد ما نستكشف ما الأمور الأخرى، لأنه هيدا فعلا تحدي أساسي، تحدي ما بس مرتبط بالتحول الرقمي، تحدي مرتبط بإنك تقدر تبني دولة حديثة، اقتصاد حديث، مؤسسات حديثة.
تمام دكتور. هلا نحن فكرة من الأفكار الأساسية بالبودكاست إنه نشكر أفكار مستدامة. يعني هلا ممكن حدا يسمعنا ويقول هلا أنتم بعاد شوي عن الواقع، يعني إحنا بدنا وقت لحتى نوصل لشيء، بس هو هون الفكرة. نحن لحتى نخلق واقع جديد أول شيء بدنا ننشر الوعي مثل ما حضرتك حكيت، نحكي فيه كله ببلش بأفكار وبعد بدنا بصير فيه تطبيق. المهم نعرف نحن أول شيء شو الشكل اللي ممكن نحن نوصل له، شو شكل الدولة ممكن نوصل له، وننشر الوعي فيها حتى نقدر نوصل له. أنا هي نقطة أول شيء حبيت أحكي فيها. الشغلة الثانية اللي ممكن نحكي شوي هلا عن الوضع، لنقول بالوضع التحديات هلا الموجودة، شو أكثر التحديات بشكل عام اللي أنت ملاقيها، أكبر التحديات بالنسبة لنا حتى نرجع نبني البلد من أول وجديد، سؤال عام، وبالخصوص بما يتعلق بالتحول الرقمي.
خليني اخذ النقطة الأولى اللي أنت قلتها. فعلاً انصح الاستخدام، انصح، أنا راح استخدم هلا مصطلح المدرسة السورية في الإدارة. إن وجدت مدرسة سورية في الإدارة، إن وجدت فهي معتمدة على موضوع إنه إذا بدنا نعمل شيء اليوم لازم بكره يصير. وذكرتني من حوالي يمكن أكثر من 10 سنوات قابلت خبير سوري بمجال القطاع الزراعي، راح كان عندهم تعاون مع اليابان. فسألته قلت له أنت شو لفت نظرك أكثر شيء لما رحت، يعني انتقلت بين سوريا واليابان؟ قال لي كان فيك شغلة كثير لفتت نظري. قلت له ممكن يعني تقول لي إياها وتشرح لي إياها بأسلوب بسيط؟ قال لي إيه. قال لي تخيل إنه أنت عندك مشروع 6 شهور لازم تعمله ب6 شهور. قال لي بسوريا نحن بنعمله بشهر وبنقعد 5 شهور عم نصلح الأخطاء اللي عملناها لأنه عملناها بسرعة. قلت له إيه. قال لي باليابان بيضلوا 5 شهور عم بيشتغلوا عليه ويدرسوه ويخططوه وبيطبقوه بشهر. الحقيقة أنا لما تدربت يعني خلال فترة مثل أي شخص بيروح ببرنامج دراسات العليا بجامعة، صار عندي هالثقافة هي إنه اليوم إذا خططت أعمل شيء لازم يخلص بعد أسبوع. لما أجيت وخطت تجربة مجددا بالسويد، كنت أشتغل مع المش مدير مركز دراسات لنا واللي هو كان مشرفي، فكان يحكيني شيء، نقعد يحكيني على شيء بعد 4 سنين. فكنت حقيقة اتعب من التفكير فيه، يعني اتعب من طريقة شغلة انه نحن عم نحكي بشغلة تصير بعد 4 سنين. هاي الامور انا مسؤول عنها حاليا، يعني انا جيت للمركز من 10 سنوات، فالامور اللي حكاني اياها بعد 4 سنين صرنا نحن بجوز بالجزء الثالث منها. فنحن بنفتقد هالموضوع لانه الثقافة الإدارية ما علمتنا اياها. سيد عمر، الفكرة مثل ما عم تقول إنه أنا اليوم التحول الرقمي، إذا الإنترنت مثل ما كنت عم بقول لك، أنا إذا الإنترنت اليوم دائما إذا بدي أحكي تليفون مع أحد بسوريا، تليفون صوت بس، فعندي صعوبات كبيرة. كيف عم بحكي عن التحول الرقمي؟ ممكن يعد ترف يعني أو نوع من الخيال، ولكن هو ضرورة. وأنت لاحظ نحن متأخرين، الناس عم تحكي عن الذكاء الاصطناعي. أنا امبارحة كنت حضران ندوة بالإقليم عنا، كيف عم تحكي على السويد تعد البنية التكنولوجية فيها من الأفضل على مستوى العالم. يعني عم نحكي كيف إنه الإقليم بده يطوع الذكاء الاصطناعي. نحن عم نحكي على التحول الرقمي، يعني أنت عم تحكي عن فجوة حوالي 30 35 سنة، فبالتالي هي ضرورة. ما رح نقدر نواكب الاقتصاد الحديث إذا ما قدرنا تكون عندنا الأساسيات. الصعوبات عموما، أنا أؤمن بالإدارة عموما، لأنه مثل ما قلت لما الإنسان بيعرف مهمته، ولما بيكون في عندك دولة مؤسسات، لما بيكون عندك مؤسسات قوية بتقدر تنجز، لما بيكون عندك مؤسسات تستثمر وقت وموارد بالعنصر البشري، هيدا العنصر البشري بيقدر يخلق قيمة جديدة، فكرة جديدة، إبداع جديد، بيقدر ينقلك لمراحل جديدة، بيقدر يناقش. من أفضل ما تعلمته بجوز بالإدارة إنه بالجيم ثيوري، إنه الحل الغير ممكن لما بتشتغل عليه وبصير حل ممكن بيعطيك أكثر من حل ممكن. انت مثلا بتقول انا ما قادر اليوم روح من المدينه A للمدينه B، ليش ما قادر؟ فلنفترض بسبب مشكله معينه. لما بتفكر كيف بدك تحل من هالمشكله وبتوصل لحل، فبصير تلاحظ انه انحلت معك باكثر من طريقه. نحن بشكل عام، سالتني عن سوريا، برايي المتواضع نفتقد للمؤسسات، نفتقد للمؤسسات، نفتقد لانه نعمل بشكل جماعي، نفتقد لانه يكون عندنا قطاعات قويه. بنحكي عن السياحة ولا بنحكي عن الاصطياف؟ بنحكي عن الصناعة، أي صناعة عم نحكي عن سوريا؟ هل سنعود لنحكي عن مع فائق الاحترام أنا لصناعة العلكة والمحارم، وهي أكيد شيء مطلوب، ولكن اليوم صرنا عم نحكي يا ترى هل رح نقدر نصنع علكة ومحارم ولا رح نستوردهم؟ فأنت اليوم لما ما بيكون عندك ثقافة مؤسسات وما بيكون عندك قطاعات اقتصادية قوية، بتشوف حالك عم ترجع من مرحلة لمرحلة. هيدا رأيي المتواضع، يعني من منظوري. نحن بحاجة دولة مؤسسات قوية، بحاجة يكون عندنا فلسفة إدارية بحل المشاكل، بحاجة نعرف كيف نخوض الأزمات. حكيت لك أنا على تجربتي، الحقيقة أكثر ما لفت نظري بتجربتي بهالعشر سنوات اللي قضيتها بمركز دراسات أنا بشتغل فيه، كيف تحضر الأجيال الشابة لأنها تقود المهمة. عملية الاستثمار بالأجيال الشابة مهمة. مش أنا اليوم لما بصير عمري 40 أو 50 سنة وبصير عندي معرفة وخبرة متراكمة معينة، فبدي صير أنا حكرا أنا أو لا أحد. ما عندنا الحقيقة للأسف، يعني لم ندرب على أنه في ثقافة أنه اليوم لما بصير عمري أنا 45 سنة، لازم واحدة من الأمور اللي بتهمني بعملي كيف في شخص رح يقعد محلي بعد 20 سنة، يقعد محلي بالضبط، يكون أفضل مني، يكون أفضل مني، يقدر ينتقد الطريقة اللي أنا اشتغلت فيها، تمام؟ ولكن بيحمل احترام لكل العمل اللي أنا قمت فيه، يقدر يطوره، يقدر يقول إنه مصطفى كان صحيح هون ولكن أخطأ هون، وكان صحيح هون بس نحن رح نصير أفضل، صار عندنا تكنولوجيا جديدة، هو جرب شيء صار فينا نجرب ثاني. هل الفلسفة هي بالعمل حقيقة نحن بنفتقدها بشكل، ما لأنه بنفتقدها لأنه كسوريين ما عندنا إياها، لا، لأنه هي بحاجة تدريب، بحاجة تأهيل، بحاجة وعي، وما حصلنا عليها.
مبرمجين بطريقة بشكل عام، نحكي بطريقة مختلفة شوي، نحكي عن الوعي الجمعي. فأنا بتصور هي النقطة، إنه الطريقة، العادات، نحن كيف بنقدر نتعامل مع المواضيع، خصوصي فكرة المنافسة مثل ما حضرتك حكيت فيها بطريقة غير مباشرة. تمام.
رح أعطيك مثال تاني بجوز، يعني مثلا من الواقع العمل الأكاديمي، أحيانا لما بزور بلد، بزور فلنفترض كليات الاقتصاد أو العلوم، علوم الأعمال بأكثر من مدينة، فبلاحظ كل مدينة جوها وتركيزها مختلف. بتكون الجامعة عم تمنح درجات علمية بمجال الإدارة والاقتصاد، بس في ناس رايح على الخدمات، في ناس رايحة على التمويل، في ناس رايحة على التمويل الحديث، في ناس رايحة على التكنولوجي مع البزنس، حسب بيئة المدينة، حسب اقتصاد المدينة. هيدا النوع، هيدا متروك لثقافة المؤسسة، هيدا متروك لخبرة المؤسسة، هيدا متروك للتفاعل اللي موجود ما بين محيط هالمؤسسة والمؤسسة ذاتها. في مؤسسات مثلا حتى إذا خارج الجامعة بتلاحظ إنه في مؤسسات بتميل لأنه يكون عندها هياكل إدارية مرنة جدا، بتكون الثقافة بتتطلب هالموضوع أو بتآمن بهالموضوع. في حين من تجربتي المتواضعة بذكر لما كنت انتقل، على خاص بالوقت اللي أنا كنت فيه طالب بالمرحلة الجامعية الأولى بسوريا، كان ذات الكتب تدرس يعني بالجامعات، وتكون أحيانا حتى الخطط الدرسية حسب معرفتي المتواضعة قريبة جدا من بعضها. والطرح أنه إعادة تكوين الجامعات بما تخدم المجتمع تأخر شوي بسوريا، تأخر شوي حقيقة بسوريا، وبتوقع أنه ما نجح.
انت دكتور قصدك هون اللامركزية بالتعليم حسب المدينة مثلا؟
ايه تماما، ايه بالضبط، ممكن ناخذها بهالموضوع. انا اللي عم حاول احكي اكثر انه بالضبط مثل ما تفضلت، اللي عم حاول ركز عليه لما عم نحكي، سالتني عن الموضوع الاداري بشكل عام، انه المؤسسه، ثقافه المؤسسات لازم تكون موجوده عندنا، ثقافه انه الفريق العمل ينجز مع بعضه، يتفاعل مع بعضه، يختلف على بعض النقاط، عرفت كيف، ويتصالح على بعض النقاط من دون الإقصاء والوشاية وكتابة التقارير وما شابه. هي ما بتنتج الحقيقة، ما بتنتج أبدا أبدا نظام إداري متطور، مؤسسات إدارية متطور. لازم اشتغل أنا وياك عمر، ممكن نكون مختلفين، ممكن يكون أنت عندك رأي وأنا ممكن يكون عندي رأي، بس بالنهاية نحن بدنا تنجح المؤسسة، بدنا
نعم
إنه في مشكلة نحلها. فنجاحك هو نجاحي الحقيقة، والعكس صحيح. عرفت كيف؟ هي الثقافة ما موجودة الحقيقة، ما أنا مترسخة بالعمل الإداري للأسف بسوريا، رغم أنه الشخصية السورية شخصية حضارية. شخصية أنا كتير لفت نظري كلمة المرحوم الدكتور أحمد زويل بكتابه والتاريخ يقف إلى جانبنا، بكتابه رحلتي في عصر العلم، أخذت معي سنتين ما فهمت الحقيقة ليش كان عم يكررها كتير، فتوقعت أنه نوع من الحشو أو أنه الزخرفة اللغوية على بساطة تفكيري، لحتى ما أخذت دورة بذكر مع بالكتابة الأكاديمية، كانت مع بروفيسورة جدا يعني عندها خبرة كبيرة بمجال الكتابة الأكاديمية، وقالت لنا أنه الأكاديمي مسؤول عن كل كلمة بيكتبها. فقلت مستحيل شخص أخذ نوبل يذكر كلمة للتكرار أو للزخرفة أو مجرد إضافة، وما قدرت أفهمها لا يمكن بعد سنتين. كان بالصدفة كنت باستراحة القهوة، فكان عندي زميل يوناني وكنا نحكي أنا وياه، فمن الحديث بيني وبينه فهمت التاريخ يقف إلى جانبنا. حضارة المجتمع الشخصية السورية شخصية حضارية، شخصية عندها إرث تاريخي جميل، شخصية ممكن تنتج، شخصية لاحظ التطور السريع، لاحظ الأفكار اللي عم تصير خلال شهرين بس، لاحظ نجاح المغترب السوري. دخول كنت أنت على أي بيت سوري بأصعب اللحظات اللي كانت عم تمر فيها سوريا بعد 10 سنين، بتلاحظ إنه هو بميل للترتيب. هيدا ما قد يكون رأي منحاز لأنه أنا شخص سوري، قد يكون رأي في نوع من العاطفة، ولكنه مدعوم بمشاهدات أنا شاهدتها. ولكن بدنا ترتيب، بدنا تصير ثقافة مؤسسات، ننتقل من حالة مجتمع لحالة مؤسسات.
هو حضرتك كمان حكيت قبل ما نحكي بالبودكاست انه من كتر ما صار نحن عندنا مشاكل وتحديات وهي يعني مختلف المجالات لنقول ومستويات، صرنا نحن متعودين انه نلاقي الحل، يعني سواء اللي هلا صاروا مغتربين او حتى اللي ظلوا بالبلد، تعودت انك انت تلاقي الحل لحالك بدون ما تعتمد على حدا، وهي شغله كثير حلوه كبدايه. بس حضرتك مثل ما عم تحكي هلا لحتى نرجع نبني البلد بدنا ناخذ الحلول هاي كلها ونتعاون بقى حتى نلاقي حلول مشتركه كلنا نقدر نتوافق عليها حتى نرجع
بالضبط
نبني.
يعني
تمام
بالضبط. مثلا خلينا نحكي على موضوع التحول الرقمي اللي عم نحكي عليه، لازم يكون عندنا مدرسة، لازم نحن نقدر نعمل تجربة سورية في التحول الرقمي، ونقول بعد 15 سنة نحن يا جماعة كنا بوقت كان في سرعة الإنترنت يعني غير مرضية لأنك تعمل اتصال بين شخصين، ولكن صرنا نفكر كيف بدنا نحل الموضوع، كيف بدنا نوصل لمرحلة إنه المواطن ما يضطر يضيع نهار كامل لأنه عنده ورقة واحدة، او مثل ما صار يعني مثل مثال حكيت لك عليه انه سافرت من مدينه لمدينه لاعطيهم ورقه. عرفت كيف؟ بعد ما وصلت قالوا لا نحن ما بناخذها بشكل ورقي، رح نعمل لها سكان وناخذها بشكل الكتروني. طيب ليش ما كان في نظام انا يخليني ابعتها نظام الكتروني، يعني يخليني ابعتها من مكان وجودي انا، وكنت استخدم هالاربع او 5 ساعات او 8 ساعات بانتاج شيء اخر.
دكتور، أنا هلا حابب أحكي معك بمفهوم الفينتك أو الفاينانشال تكنولوجي، كمان إنه شو معناته بشكل عام، وممكن نحكي على شوية تطبيقات منه. هلا أنا حابب، طبعا أنت حتى شفت إنك عامل 6 أمثلة على شو هو الفينتك، أخذت 4 منهم وحابب آخذ رأيك بكل وحدة فيهم، بس ممكن بشكل عام تقلي شو هو الفينتك قبل ما نفوت شوي بالأسئلة.
الفنتك الحقيقة خلينا نحكي شوي على موضوع الاقتصاد الرقمي أو التمويل الرقمي. كان في عنا شيء أحيانا سماه إي فاينانس، لما بلش الإنترنت يكون متوافر بين الناس، فصارت الناس تستخدم هاي المصطلح إي بوك إيميل، فظهر شيء اسمه إي فاينانس، وكان التركيز على أنه نحن نقدر نستخدم تشانل إلكترونية مثل ما قلت لك، فبدال ما أبعث الورق ورقة كورقة كنت بعتها كإيميل. فلنفترض هي مرحلة معينة مرت فيها الاقتصاديات والدول، بعدين صار في نوع من الرقمنة، صارت تحاول يقدروا يعملوا الشركات وتبنت الدول مفهوم الرقمنة. صار ما بس إنه نحن عم نركز على موضوع يكون أنا عندي قناة إلكترونية، صرت أحاول أنا أضمن الرقمنة، يصير أنا عندي المؤسسة قائمة على مفهوم الرقمنة بأكثر من مجال معين، مجال أرشفة البيانات، مجال إرسال البيانات، مجال التوثيق، مجال التدريب. بعدين وصلنا لمرحلة سميناها Financial Technology. الفينتك أو الفاينانشال تكنولوجي هي لربما امتداد للمفهومين اللي أنا ذكرتهم، ولكن موجود في شيء اسمه الابتكار، إنك تبتكر شيء جديد، تبتكر فكرة جديدة لتحل مشكلة. إذا رجعت حاولت أدمج الموضوعين كنا عم نحكي عليه، موضوع التحول الرقمي بشكل عام وموضوع الفينتك إذا ركزنا عليه، خذ مثلاً الدول الموجودة ببعض الدول الأفريقية، كان عندهم مشكلة لما بيطوروا قطاع الأعمال على الأخص بالمناطق الريفية، كان عندهم مشكلة إنه ما في فروع مصرفية، وبالتالي مصطفى كان عنده عمل بسيط يقدر يبيع من خلاله فلنفترض منتجاته الزراعية أو المنتجات اليدوية، ولكن عم بيضطر يبيعهم كاش، فما عم بيقدر يحفظهم بمكان سليم. وحدة يمكن لربما بكينيا كانت إحدى أشهر التجارب اللي هي إمبيسا، هو عبارة عن شيء اسمه موبايل ماني أو الموبايل ماني أو النقود بجوز المتنقل إن صح صحة الترجمة. هيدا أحد أبسط أنواع الفنتك، هو في نوع من الانوفيشن، نوع من الابتكار، إنه أنا لو ما كان عندي حساب مصرفي ولو ما كان عندي موبايل حديث، يكفي إنه يكون عندي موبايل بسيط يعني بيكتب فيه بالموبايل القديم نوعا ما، مثل ما بقدر ابعت مسج لعمار فرح اقدر ابعت له مصاري، فانا رح ابعت مصاري عن طريق شركه كانت فودافون اللي دخلت بتطوير المشروع يعني، وتعاونت مع الحكومه بكينيا وقدروا يعملوا كيان نوع من التشريع اللي بيلائم هالموضوع، وساعدت الحقيقه بتطوير الاعمار على الاخص بالاماكن البعيده عن مراكز المدن، بعيده عن مراكز المصارف، انه صار مصطفى اليوم قادر يستلم من عمر بدون ما عمر يكون عنده كاش، وبنهايه اليوم في انه مصطفى يضمن انه هدول المصاري محطوطين بمكان امن، عوضا على انه يحملوا كاش بجيبته وينتقل. فالفنتك بمفهومها الأساسي بتركز على نقطة، بتركز على أنه الخدمات المالية صارت تقدم بمساقات أو ببيئة إلكترونية، ولكن بتركز على الابتكار لحل المشكلة. برأيي المتواضع سوريا عندها أرس تجاري جيد جدا، المفهوم التجاري والفكر التجاري بسوريا قوي جدا، وجود وسائل الدفع الإلكترونية رح يساعد على تعزيز البيئة التجارية على الأخص بالأماكن اللي أصابت حظ أقل من التطور.
تمام دكتور. أنا اللي حابب مثل ما قلت لك من وحدة من محاضراتك كنت عم تحكي على أمثلة على الفينتك، عندي فضول أعرف قديش ملاقي كل وحدة بيناتهم ممكن نستفيد منها ونطبقها ولأي درجة. فحبلش في أول وحدة اللي هي ديجيتال فاينانسينج اللي هي الكراود فاندينج بيسموها. شو رأيك فيها وقديش ممكن نستفيد نحن هلا فيها، خصوصا بتصور مشاريع للانتربرونورز رواد الأعمال تكون عندنا وعي بالموضوع.
هلا هي الحقيقه مثل ما قلت مرتبطه كثير برياده الاعمال، هن الموضوع الفنتك بشكل اساسي بده بيئه تشريعيه وقانونيه جيده لتقدر تضبط الموضوع وتنظمه، ولكن خلينا نحكي بشكل عام، انا برايي هي رح تكون داعمه لاخص رواد الاعمال الافراد اللي عندهم دخل محدود، لانه رح تطرح لهم مجالات جديده للحصول على التمويل. اليوم أنا عم بحكي عن الإرث التجاري في سوريا، عموما بتلاحظ إنه في حالات كتير نشحت بسوريا على خصب العقد الماضي لما اضطروا السوريين يغادروا سوريا ويخرجوا خارج سوريا، نشحوا كتير بالأعمال التجارية. أحيانا العمل التجاري، أنا اليوم كان عم بيسألني أحد الأصدقاء عن صديقه بده يعمل مشروع، تكلفة المشروع فلنفترض مثلا حوالي 15,000 دولار، راح ينقصوا مبلغ بسيط، المشروع واعد، المشروع ناجح، هل الحلول هاي اللي بتقدمها الفينتك هاي ممكن فلنفترض تقدم لك حل بديل عوضا على انك انت تروح لمصرف تقليدي؟ بتعرف المصرف التقليدي بده يدرس كفاءتك المالية وملفك المالي، او ممكن الشخص يكون مثلا فلنفترض له 6 7 سنين برا سوريا، او 6 7 سنين موجود بمنطقة ما بتقدر تدعمه بالاوراق، بانه يكون عنده سجل مالي، ما عنده فواتير كان عم بيدفعها بشكل منتظم، ولكن هو سمعته طيبة، ولكن فلنفترض هو مشروعه ناجح، ولكن هو بالمنطقة اللي بده يشتغل فيها معروف. فالفنتك بهالمجال بتقدم حل بديل. المطلوب انه نقدر نطور بيئة قانونية تفيد بتسيير هالعملية هي.
تمام. السؤال المثال اللي بعده اللي هو ديجيتال انفستمنت اللي حكيت عليها، السوشيال تريدينج كمثال.
خلينا نحكي ان احنا اول شوي كنا عم نحكي على طريقه انه انا اذا بدي فلنفترض مول مشروع، فقادر اجيب هالتمويل من اشخاص متعددين، الكراود فاندنج. نحن هلا عم نحكي على موضوع الديجيتال انفستمنت. الحقيقه انا بشوف مفهوم الاستثمار المالي ان صح التعبير بعيد عن سوريا حتى اللحظه. السوريين خاضوا تجربة جدا جيدة بالاستثمار الحقيقي، إذا صح، أو الاستثمار التقليدي في بعض الأدبيات أحيانا. فمثلا سوق دمشق الأوراق المالية يعني متواضعة إذا قارنتها مع الأسواق الإقليمية، حتى الابتكارات فيها متواضعة جدا إذا قارنتها. ولكن هذا ما بيعني إنه نحن اليوم لازم نتجنب هالموضوع، بس أنا بشوف إنه ممكن في شغلات يكون في إلى أولوية
اوكي.
أولوية. عموما بيبقى السؤال المهم، طب نحن إذا ما كان عندنا يا ترى الديجيتال انفستمنت، يا ترى هل ممكن شرائح كبيرة تروح وتستثمر مدخراتها بأسواق مالية خارج سوريا؟ هذا السؤال المهم. أنا بهمني إنه السوريين يستثمروا جزء كبير من أموالهم يكون بالاقتصاد السوري. فقبل ما اختار التقنية، بتوقع بدي اعرف انه كيف ممكن استفيد من هالمدخرات الموجودة. عموما بتعرف الثقافة السائدة عنا انه انا بخبي المصاري احيانا بتنكة البرغل، بشوية ذهب حطهم بمكان معين، وهيدا التصرف مبني على الموروث. طيب يا ترى انا اذا قدرت اليوم جمع هالمدخرات وحطها بمكان معين واستفيد منها، ما بيكون أفضل؟ السؤال إذا أوجدت مطرح معين، إذا أوجدت بيئة معينة ممكن تساعدني على الاستفادة من هالمدخرات هيدي، واستخدمت التكنولوجيا، وقتها بتكون جيدة. أما إنه اليوم نحكي مثلا عن ديجيتال انفستمنت بهاللحظة بسوريا، بشوف إنه في عنا كثير مراحل لنقدر نوصلها.
تمام. طيب شو رأيك بالكريبتو كارنسيز؟ هل هي نفس الشيء؟
الحقيقة رأيي الشخصي ولا رأيي الأكاديمي ولا
رأيك الشخصي؟ نحن عم نحكي آراء شخصية مثل ما حكينا.
بشوفها انه اصل عالي المخاطره، بشوفها انه اصل عالي المخاطره، واحيانا الحقيقه بيكون عندي عتب بسيط على الاعلام، لانه بيحاول يسوق الموضوع بانه الطريق المختصر للثراء. وكتير في صارت اجيال شابه بتفهم انه هو ممكن يصير عنده سياره فارهه وحياة جميلة جدا بعد التداول إن صح التعبير بالعملات الرقمية بفترة قصيرة. بتمنى كمان يكون في وعي بالمخاطرة اللي هي المترافقة بالاستثمار بهالأصول الرقمية. ولكن لا شك إنه هي إحدى الأصول اللي كتير ملفتة للنظر لما بيتعلق الموضوع بصناديق الاستثمار. في كلام كتير عن الموضوع من ناحية إنه ممكن حتى يعني مؤسسات كبيرة تخصص جزء من محافظة لوضعها بالكريبتو كرنسي. أنا اللي بحب لما نحكي عن الكريبتو كرنسي قبل ما يستثمر الشخص إنه يفهم ويعي المخاطرة الموجودة بهالنوع من الاستثمار.
هو أنا اللي فهمته إنه عم يكون في تسهيل، يعني أو ممكن الفكرة تتطبق إنه عملية تداول الكريبتو كرنسيز بالوضع بسوريا إحنا، خصوصي بعض العقوبات، لأنه هاي شيء أنت ما فيك توقفه إذا تطبق يعني.
دائما كان في اقبال على العملات الرقميه بالاقتصاديات اللي بتكون بتمر شفناها بالحاله الروسيه يعني. بس انا اللي بحب جاوب عنه واللي بحب هون اضوي عليه انه الاستثمار بهالعملات هي لانه هي فيها تذبذب بالقيمه هو عباره مربوط بالمخاطره، فكتير الانسان
تماما
لازم يكون عنده وعي بهالنقطه.
تمام
وإنما وجود مناخ معين للاستثمار بالأصول الرقمية والوعي بأهميته والوعي بتطويره، في حلول مثلا معينة أحيانا في بعض الأنواع مثل الستيبل كوينز ممكن تكون حلول بديلة، ممكن هيكون في إلى يعني نقاش بمجالات معينة.
تمام طيب هو آخر مثال من الأمثلة اللي هي ذكرتها وحاب أحكي فيها بالنسبة للفينتك اللي هو ديجيتال فاينانشال أدفايس اللي حكيت عليه اللي هو الروبو فاينانشال أدفايزر. أنا
الروبو فاينانشال ادفايزر، نحن حكينا هلا مشان المشاهد الكريم حكينا عن ثلاث نماذج، حكينا عن الكراود فاندنج اللي هو انه فلنفترض اذا بسطنا الموضوع انه انا اليوم انتربرنور حابب احصل على تمويل، وبالتالي في منصه معينه ممكن احط فيها لمحه عن مشروعي والناس بتقدر تساهم بتمويل هالمشروع بقيم مختلفه. عم نحاول هيك نبسط المواضيع. بعدين حكينا عن ديجيتال انفستمنت انه نحن نستخدم منصات للاستثمار، وهي المنصات أحيانا بتسمح لي إنه إذا أنا بعرف عمر فرح أعرف طريقة استثماره، وبالتالي رح أحاول باعتبار إنه عمر عنده خبرة بالمجال الاستثمار وعم بيحقق مكاسب معينة، فأنا ممكن أتعلم من عمر أو حتى أطبق ذات الاستراتيجيات اللي عم بيعملها عمر. اللي حكينا عن النقطة الثالثة عن موضوع كتير بيشغل الميديا الكريبتو كرنسي، وأنا شخصيا بشوف إنه بحب يكون في وعي أكتر بالأخص للأجيال الشابة حول المخاطرة المرتبطة بهالأصول الرقمية، ولكن بتمنى إنه فعلا نوصل لمرحلة إن نشوف مطورين بهالمجال. هيدا هنا بسوريا، شوف حلول هي موجودة بسوريا. أنا عم بحكي بشكل عام يعني إنه هيدا أصل بالنهاية في مخاطرة، لازم يكون في وعي، بس ما بقول إنه إحنا لازم ندير وشنا وما نشتغل فيه، أو إذا في ناس بتحب تستثمر فيه لازم تلغيه نهائيا. لا، ما هي الفكرة، الفكرة إنه لازم نعي مخاطرته، ولكن بتمنى طبعا إنه نلاقي. رح كون سعيد إذا يوم من الأيام شفت إنه تطورت فلنفترض إحدى هالعملات الرقمية بمشروع سوري يكون واعد، يكون له فلنفترض هدف، هيدا الشيء يكون رح يسعدني. عم نحكي عن روبو فاينانشال ادفايزر. عموما الفاينانشال ادفايزر أو المستشار المالي مفهوم كتير موجود على خصب الاقتصاديات إن صح التعبير المتقدمة، إنه أنت بتحجز موعد مع شخص استشاري مالي بيخطط لك حياتك المالية، بيقول لك قديش لازم تدخر وادخارك، بيفهم قديش انت النسب الريسك او المخاطره اللي بتحب تاخذها على عاتقك، وبالتالي اذا ممكن انت بتحب عائد عالي فانت راح تكون تعي انك راح تتحمل مخاطره اعلى، فعلنا نفترض على سبيل المثال راح تكون بمحفظتك فيها كريبتو كرنسي نسبه عاليه نوعا ما لان اصول فيها مخاطره مرتفعه، ولكن ممكن يكون عائدها مرتفع. كان
يكون أقل الذهب مثلا.
على سبيل المثال الذهب عم بيحقق مكاسب جيدة الفترة، ولكن هيدي الفكرة بشكل أساسي. مشكلة الفاينانشال ادفايزر إنه هو عادة كان أكثر وصولا للمستثمرين والناس اللي عندهم دخل مرتفع، وبالتالي لسنوات طويلة كان صعب وصول فاينانشال ادفايزر للناس اللي عندهم دخل متواضع او كميه ادخار متواضعه، لانه الفاينانشال ادفايزر احيانا كثير بياخذ نسبه من الاستثمار، فبيكون عندهم نوع من التفضيل للناس اللي بشريحه عمريه معينه فوق ال 45، للناس بيكون عندها دخل عالي. لما اجى الروبو فاينانشال ادفايزر، الروبو فاينانشال ادفايزر هو عباره عن ابلكيشن او بلاتفورم بقدر من خلال الاجابه على بعض الاستبيانات يعطيني ايضا نصائح لحتى انا استغل مدخراتي. فيما يتعلق اذا رجعت انا للموضوع السوري، أنا بتمنى إنه يكون في بلاتفورم أو فينتك سولوشن يقدر يحفز ويوجد مطرح لاستثمار المدخرات السوريين بما يساعد الاقتصاد السوري. بنسب مختلفه من الريسك، من يعني تلائم. بجوز في ناس مثلا بتميل لتحمل درجه مخاطره اعلى من غيرها، مقابل ان هي تكون مشاريع جديده، مشاريع عم تطرح افكار جديده، مشاريع بدها تطور مثلا بزنس موديل جديد، فتكون ممكن خطورتها شوي عاليه ولكن لربما تكون مردوده على بهالمساحه هي. اذا وجدت فكره، اذا وجد بلاتفورم، اذا وجد فينتك يشجع الناس داخل سوريا وخارج سوريا انه يستثمروا مدخراتهم لتطوير الاقتصاد السوري، هيدا شيء مهم يعني برايي الشخصي.
متذكر حضرتك كمان حكيت انه هذا الشيء بتشوفه انه بيساعد يقلل الفجوه اللي كنا عم نحكي عليها بين بين اللي ساكنين مثلا بالمدن الكبيره والارياف تبعهم.
ايه تماما، لانه هلا نحن رجعنا للديجيتال ترانسفورميشن. انا اليوم فلنفترض اذا كان عندي مدخرات معينه وحابب استثمر هالمدخرات بمشروع معين، وعلى سبيل المثال انا ما حابب اروح احط هالمصاري بالبنك كوديعه واخذ فائده عليهم، خليني اقول انه انا حابب او بميل لاني مول مشروع معين، وكان في ممكن الفاينانشال تكنولوجي تقدم لي وسيله معينه لحتى انا هالمدخر البسيط اللي لي اقدر في مول مشروع لشخص ممكن يكون بمنطقتي، فانا نوعا ما فهمان المشروع اللي عم بيشتغل، شاف انه في له درجه جيده من النجاح، ايضا تمويله عن طريق الفينتك رح يكون في نوع من الموثوقيه، فانا عندي مستند قانوني انه انا امتلك هالجزء البسيط مثلا بهالمشروع، هالمشروع من الدراسه بتبين لي انه ممكن يجيب عائد بين كذا وكذا في كان حاله الظروف الاقتصاديه المتوقعه، يعني كانت هي السائده.
طيب أنا بدي أسألك سؤال دكتور كمان هون. نحن قديش مرة تانية على قصة الوعي، قديش صعب برأيك إنه نوعي العالم بأهمية التخطيط المالي، تمام، وإنه مثلا نحكي على حلول مثل الروبو فاينانشال أدفايزر بوقت أكثر العالم مبرمجة، وإن شاء الله هلا الوضع بسوريا بيتحسن ولنقول حتى نحن متفائلين كل الوقت عم يتحسن، بس بيضل البرمجة بتصور هي البرمجة بالعقل بدها وقت منيح حتى يتغير، انه تفكير العالم بتفكر تفكير قصير الامد. وهذا الشيء حتى مو بس يعني لنحكي على سوريين ولا عرب، هذا بشكل عام حتى احنا هون انا بعيشتي باوروبا شايفه اكثر العالم تفكر باليوم، تفكر ببكره، تفكر ممكن بعد شهر وشهرين. لا في تندنسي اكثر هون العالم فكر المستقبل بطريقة أكثر، بس قصدي بشكل عام قديش هي فيها صعوبة حتى نوعي العالم أنه أنت بدك تحكي على التخطيط المالي، وحتى أنت تكون كمان هي بالنسبة شوي العلاقة بالفاينانشال ويل بينج اللي حكيت لي عليها، أنت حتى يكون عندك استقرار حتى نفسي، كثير مهم أنك تخطط أنه شو حيصير أنا بالنسبة للطوارئ، بالنسبة للاستثمارات اللي بدي أعملها على مدى طويل الأمد.
الحقيقة أنت هون يعني يمكن ضويت على أكثر من نقطة مهمة، خلينا ناخذ منهم أولا موضوع الثقافة المالية أو الوعي المالي. الحالة بسوريا اليوم حالة خاصة، الوضع الاقتصادي يعني صعب جدا، فإنك أنت اللهم تقدر تخلص احتياجاتك الشهرية، النصيحة العامة إنه الإنسان يقدر يدخر 20% من دخله، فلما بيكون دخله أصلاً هو ما مكفى لنفقاته، فبصير تعرف التحديات كبيرة. الأمل إنه إن شاء الله يكون وضع الاقتصاد بسوريا في المستقبل جيد، وبالتالي موضوع الثقافة المالية موضوع جداً مهم، الحقيقة مهم للفرد ومهم للمجتمع. مهم للفرد لأنه الفرد اللي عنده ثقافة مالية عموماً هو قادر على معالجة الأزمات المالية بشكل كتير أفضل من الأشخاص اللي ما عندها ثقافة مالية. هي مجرد ثقافة، مجرد أنه أنت عندك معلومات عن الأمور المالية اللي بتهمك. هاي نقطة. النقطة الثانية بالنسبة للمجتمع الأفراد اللي بيقدروا يخلصوا مشاكلهم المالية بدون ما يؤدوا لعواقب، يعني اليوم أنا إذا إجتني فلنفترض مشكلة مالية أو دفعة مالية غير متوقعة وأنا متدرب على كيف حلها أو عندي صندوق طوارئ، فهالشيء بيجنب اني اطلب اني اتدين من محيطي، بجنبهم انه صارت تنتقل المشكله من عندي لعنده، بجنبهم اني فلنفترض انه انا اضطر اخذ قرض وما سدده، بجنب اني انا اروح فلنفترض واطلب بجوز موارد من المؤسسه الاجتماعيه في حال كان النظام الاقتصادي بيساعد. فهي الحقيقه مفيده على مستوى الفرد ومفيده على مستوى المجتمع والاقتصاد. الامل انه ان شاء الله بالمستقبل يكون الدخل في سوريا جيد ويكفي الحاجه ويقدر الانسان حتى يدخر منه. هلا خليني اروح معك للنقطه اللي قلتها انت، موضوع الفاينانشال ويل بينج. جزء كتير كبير حسب اطلاعي من الأزمات الصحية على مستوى العالم كأفرج مرتبط بمشاكل مالية. وفي ثلاث أسئلة ممكن يسألها الشخص لنفسه، يعني بيعرف إذا كيف مجرد إنك تفكر أنت بدخلك فترة التقاعد، يعني هيك إذا أنا هلأ بوقف بصير أسأل نفسي كيف بدي أنا أدبر أموري، هيك بشكل بسيط أنا كيف بدي أدبر أموري فترة التقاعد. إذا كان عندي إجابة شبه واضحة هذا الشيء بيخفض الستريس عندي، بيخفض شيء مسمى فاينانشال ستريس. النقطة الثانية، نحن لما بنتناقش عموما بالأمور المالية، مثلا تكون أنت بجلسة والناس عم تتناقش وعم تحكي، فأنت شعورك إذا شعرت بنوع من الاضطراب، يعني عرفت كيف، هيدا كمان بيؤدي لأنه معناتها أنت ما عندك فاينانشال ويل بينج، أنت في عم
هو
عم
العالم
تعمل
بيحكي عن مصاري حوالي.
إيه، فأنت حسيت بنوع من الاضطراب، حسيت بأنه بعدين ممكن أحيانا الإنسان يتساءل بينه وبين نفسه أنه أنا اليوم إذا قررت فلنفترض اشتري بيت اشتري سيارة، يا ترى أنا قادر أعملهم؟ في عندي مجال أقدر أوصل لهالهدف المالي؟ هالأسئلة العامة، هالأسئلة العامة ممكن تعطيك لأي درجة أنت بتعاني من التوتر المالي. التوتر المالي إلى حد ما مرتبط بشيء اسمه financial well-being، إن صحت الترجمة مرتبط بشيء اسمه الرفاه المالي. الرفاه المالي هي بتساعد الدولة بتحط سياسة معينة لتعزيز الرفاه المالي على الأفراد، ولكن بذات الوقت الفرد أو الأسرة لازم يكون عندهم خطة لحتى تساعدهم على تجنب الفاينانشال ستريس. اليوم الوضع مثلا ببلد مثل سوريا بتوقع يعني للأسف، ولكن أكيد الضغوطات المالية هي كبيرة على الأسر والأفراد. الأمل إنه بالمستقبل يكون درجة الوعي عنا جيدة، ناهيك على إنه الحالة الاقتصادية جيدة، لحتى أنا أقدر أدخر جزء من مدخراتي حتى استخدمه بالتعامل مع أي مشكلة اقتصادية. في عنا مثل قاعدة عامة إنه لازم أقدر أغطي احتياجاتي الشهرية من شهرين لست شهور. هاي قاعدة جدا عامة، إنه أنا بعرف قديش مثلا بيلزمني بالشهر من دون الكماليات الزائدة، أنا وأسرتي قديش بدنا مبلغ معين لنقدر مصاريف شهرية، لازم يكون عندي صندوق احتياط بيغطي
تمام،
هالمبلغ هيدا من شهرين لست شهور.
بسموه الامرجنسي فاند. تمام،
بالضبط
صندوق الاحتياط. تمام
بالضبط بالضبط.
دكتور، انا حابب هلا اخذ كمان نحكي على وضع البلد، وخصوصي انت من الناحيه الاكاديميه ممكن تعطيني رايك بالموضوع. قديش برايك مهم يصير هلا بالجامعات في توجيه اكثر على مواضيع اللي لها علاقه بالسستينابيلتي بشكل عام، العلاقة بالاي اس جي، بما انه هذا الشيء الترند عم ينتشر مثل ما حكينا حول العالم وعم يصير له اهميه متزايده. وتماما هو بكل الاحوال نحن بدنا نحكي على الاي اس جي بشكل عام، حيكون معه بشكل طبيعي كل شيء له علاقه بالحوكمه مثل ما حكينا عليه، سواء ديجيتال ترانسفورميشن، سواء عم نحكي على الفينتك، ولا عم نحكي على الاي اي، يعني كل المواضيع هي حتكون من درجه اوريدي فيه. فانت ده برايك هذا الشيء مهم انه يصير جزء من المناهج اللي عندنا، وكمان نفس الوقت في بتصور كثير من اللي عم يسمعك ممكن طلابك، ممكن شباب بالبلد اوريدي متخرجين من جامعة وممكن يبدأ يعملوا ماستر او دراسات عليا وحتى يعملوا دكتوراه، او ناس هلا بتفوت الجامعة. شو لك نصيحة لهم تنصحهم يفوتوا بهيك مجالات، اذا طبعا هن هي مجالات قريبة منهم، قديش نلاقي لها مستقبل؟
حقيقة خلينا ناخذ عفوا النقاش من اكثر من جانب. الجانب الاول مفهوم البحث العلمي بالجامعات. من فترة كنت عم بتواصل مع احد الاساتذة الجامعات اللي بالحقيقة انا بحترمهم جدا بسوريا، فخبرني قال لي انه نحن طلاب الدكتوراه يعني ما عم بيكون عندهم اصلا بيانات ليعملوا دراسات. أنت بتدرس دكتوراه أو بتدرس ماجستير أكيد لتتعلم، هيدا أكيد لتحصل على شهادة، ولكن في هدف من وراها أنه أنت تقدر تحل مشكلة، تقدر تعرف تتعامل مع مشكلة، تقدر تروح بطريقة أو تكنولوجيا موجودة معينة لمسافة أبعد. بمعنى آخر تقدر تفتح نافذة جديدة لنشوف شيء ما كنا نشوفه قبل. هالموضوع بيتطلب تدريب، بيتطلب جامعات حديثة. يعني أنا حزين حتى أقول لك إنه للأسف الموضوع حسب معلوماتي المتواضعة ما موجود بسوريا. ليس يعني انتقاصا من قدر الجامعات السورية اللي أنا بفتخر إني درست فيها. في أساتذة الحقيقة أنا بحمل لهم كل الاحترام والمودة، يعني عم بيشتغلوا شغل جبار، عم بيشتغلوا شغل جبار. يعني بتلاقي بيتواصل مع الناس اللي بيعرفهم من كل العالم لحتى يقدر يأمن لطلابه مراجع معينة أو أبحاث أو فرصة ليحضر مؤتمر حتى لو عن بعد أو أي مجال معين. إذا انتقلنا لحالة الجامعة، لما بتكون الجامعة عبارة عن مركز بحثي بالمعنى الحقيقي، فهي بتساعدك عمر لما تطلع أنت من الجامعة وتروح على الشغل، أو حتى لو بقيت بالجامعة، تقدر تطور نموذج جديد، تقدر تطور حل جديد، تقدر تطور فكرة جديدة، تقدر تحل مشكلة موجودة، تقدر تقترح حل مشكلة موجودة. الجامعات بعيدة عنا عن هالفلسفة هي، ما لأنه نحن ما عندنا وعي بهالموضوع، لا عندنا وعي بهالموضوع، بس الموضوع بده تفرغ، بده تمويل. أنا بذكر أحد دكاترة الجامعات في سوريا أخبرني إنه بعد ما رجع من الدكتوراه كان في مؤتمر باختصاصه، قال لي ومن لما رجعت للدكتوراه كنت عم بشتغل على بحث علمي لشارك بهذا المؤتمر. قال لي ورحت بالجامعة وقلت لهم أنا هي المؤتمر بدي شارك فيه، وأنا ما بدي أي تمويل، ما بدي أي تمويل، بس يعني بدي يسمحوا لي إنه شارك فيه. ما انسمح له. فقال لي من وقتها صارت يعني همتي مثل ما بيقولوا يعني انعدمت تماما. ففي جولة للأكاديمية، بتوقع أنه أنا مستبشر خيرا أنه يتم التعزيز له. انتقلت كمان أنت بالسؤال لما عم نحكي على موضوع الجامعات، سألت عن موضوع الجامعات وسألت عن موضوع التفاعل ما بين الجامعة والمجتمع. كمان بدنا برامج تعليمية عمر تقدر تحل لنا المشاكل. يعني أنت لما بتدخل لليوم لتدرس برنامج تعليمي، أنت ما رايح لتحفظ، أنت ما رايح لتقرأ الكتاب على خصب بالعصر الراهن، أنت رايح لتفكر بطريقة مختلفة، أنت رايح لتطرح سؤال يخلي نظرتنا للمشكلة من زاوية مختلفة، بس هالنظرة من زاوية مختلفة رح تخلينا يمكن نعرف نحلها. هيدا السبب لربما اللي نحن اليوم عم نروح فيه للجامعات، ناهيك عن الأسباب يعني لتطوير المجتمع، لتعزيز الفرد بحد ذاته لأنه يخلق قيمة مضافة. في فلسفة مطلوبة إنه تتغير بالجامعات السورية. يعني بتمنى إنه إن شاء الله المستقبل يحمل هالموضوع معه.
قصدك انه الموضوع مثلا المجال السستينابيليتي هو هلا ما له موجود، عم نحكي بشكل عام او
اه
بايدي.
عفوا انا، لا الحقيقه فعلا انت نوهت كمان لمجال السستينابيلتي، بجوز هيدا
اه
الشق الثاني اللي كنت حابب انا اركز عليه. السستينابيلتي مهم، نحن ذكرنا انه موضوع انه يكون عندنا وعي بالاستدامه هيدا جدا مهم. في خلينا نقول الاقتصاد اليوم، لما بدك تسوق لاقتصاد عالمي بتسوق لاقتصاد سوري عالمي، في بعض المعايير عمر صارت المقبوله عالميا ينظر الى. يعني مثلا انا لما اليوم فلنفترض لما بدي اختار مجلة علمية باختصاصي، في بعض دور النشر اللي بثق فيها، في بعض الطرق الكتابة اللي ربما تثير الريب اللي إذا حملنا هالمنظور هيدا وأخذنا الاقتصاديات العالمية اليوم لما بيتم بتسويقها على مستوى عالمي، في بعض الأمور ناهيك على أهميتها صارت تعتبر نوع من المعايير. قديش درجة الشفافية فيها، قديش درجة التقدم التكنولوجي فيها، قديش قوة المؤسسات، نحن حكينا عن موضوع المؤسسات موجودة فيها، قديش في وعي بمواضيع الاستدامة لأن موارد الكوكب ليست يعني غير منتهية. بذكر كان عندي بتجربة اللي لما اشتغلت مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بسوريا، لفت نظري ضعف التكنولوجيا الزراعية وأساليب الزراعة بسوريا بشكل كتير ملفت للنظر. فأنت أو كان هيدا أحد المشاكل اللي تواجه قطاع الزراعة بسوريا. بال2005 بذكر كان طلعت على تقرير نسب الحمضيات اللي كانت عم يتم هدرها بالساحل السوري، رغم انه تكلفة تصديرها يعني المسافة الموجودة ما بين الساحل السوري لأوروبا قريبة، ولكن كان ما عم تقدر تنتج حمضيات بالمستويات والمعايير المطلوبة بالاتحاد الأوروبي، وانت كنت عم تروح فرصة كتير كبيرة، عم تضطر تكبها تهدر او تبيع بأبخس الأسمان يعني، وعم تروح فرصة كتير كبيرة لأنك هي البضاعة تبيع بالخارج بأسماء مرتفعة بما يعيد الفائدة على الاقتصاد، على الاقتصاد بشكل عام وعلى المزارع اللي عم بينتج هالمنتج هيدا الزراعي. فنحن اليوم لما بنحكي عن مفاهيم الاستدامة، عن مفاهيم الانفايرمنت، المفاهيم البيئية، مفاهيم المجتمع، هي عمر بتعطي نوع من السمعة للاقتصاد. أنا هلا اليوم هسه ما حكينا أنا وياك بأهميتها، أنا ما حكينا أنا وياك بأهميتها، فما بالك أنت لما عم تحكي عن مواضيع مهمة مثل قديش نماذج الأعمال بتراعي المجتمع، بتراعي البيئة، بتاخذ بعين الاعتبار البيئة، شو نوع الأسمدة اللي عم تحطها، وين مصدرها، كيف الممارسات اللي عم بتصير بالعملية الزراعية. هالتحديات هي اللي بتواجه الاقتصاد مهمة. برأيي المتواضع كثير كثير مهم انه يكون في عنا نوع من النموذج لأن نقدر نعرف ننهض بالاقتصاد بما يلائم هالأفكار، أخص لما بتعلق الموضوع بالبيئة، بالمجتمع، بالحوكمة. طب أنا اليوم لما بدي أدرس الحوكمة معناتها أنا عم بقدر أوتوماتيكيا، نحن ضلينا نحكي بالفساد 20 30 سنة، وكل ما نزيد الفساد وكل ما حكينا بالفساد لا الفساد زاد أكثر وصار فيه أنواع أكثر وصار أكثر قبولا وصار الفساد يعني أصبح بيتداول بطريقة غريبة، لأن المؤسسات كانت مفتقرة للحوكمة، المؤسسات كانت مفتقرة للحوكمة، كانت تعتمد على مدى قوة وعلاقات المدير المؤسسة، فهذا الشخص كل ما كانت علاقاته أقوى وكل ما كان يعني رجل نافذ فكان يقدر يطبق السياسة التي يراها بالمؤسسة ناهيك إن كانت جيدة أو غير جيدة. هي مثلا مثال على الحوكمة. لما بيكون في عندك حوكمة يا عمر، ف طريقة الرقابة والتقييم على عمل المؤسسة رح تكون بشكل موضوعي، رح تنصفك كناجح ورح تنصف العمال رح يكونوا ناجحين ومدير المؤسسة إنسان فلنفترض ما بيستاهل يكون بالموقع الإداري الموجود فيه. مدى نقدر نطوع هالمفاهيم لمساعدة بيئة الاقتصاد السوري الحقيقة هو سؤال كتير مهم. برأيي هو السؤال اللي ممكن يعمل سمعة دولية للاقتصاد السوري، لأنه بالنهاية لازم نتذكر أنه في بلدان كتير عم تحاول تتطور. إذا بتروح عمر بتشوف الحالة الرائعة اللي عم تكون بدول جنوب شرق آسيا، تطور اقتصادي فظيع، التعاون اللي عم تشوفه أنت ما بين الجامعات وبيئة الأعمال يعني بتحمل له كل الاحترام، بتحمل له كل المودة، وأنت عم تشوف الناس قديش عم تشتغل لحتى تقدر تبني اقتصاد جديد. اليوم أنك توجد ضمن هالبيئة التنافسية، بجوز الأسئلة الأكثر أهمية اللي عم تتداول اليوم أنه أنا فعلا بدي مي وكهرباء وبدي وسائل مواصلات، طب كويس صار عندي اياهم، بدي اروح لمحل اقدر انا انتج اقتصاد يامن تقاعد كريم، انتج اقتصاد يامن تدريس جيد، انتج اقتصاد يامن خدمه صحيه جيده. هالاقتصاد لحتى يوصل لهالمعيار هيدا بده يكون على وعي بالمفاهيم الحديثه، منها الموضوع مثلا مثل ما تفضلت موضوع الانفايرمنت، موضوع المجتمع، موضوع الحوكمه، المواضيع البيئيه ومواضيع المجتمع والاجتماعي ومواضيع الحوكمه.
تمام. وانا حابب كمان، يعني عندي فضول بالنسبه لرايك ب مثلا، لنقول احد اقربائي هلا عم يدرس وبعد فتره رح يبلش يختص. هلا اذا ما كان في حاليا دراسات لها علاقه بالسستينابيلتي، نصيحتي انه يكون عنده سيرش على الموضوع. ليش؟ لانه هذا الشيء مثلا من هون لعشر سنين انا احكي بالبلد حيزيد بشكل كبير، وطبعا مو بس بالبلد بشكل عام. لانه هلا مثلا واحدة من الشغلات اللي كل العالم تقريبا متفق عليها، اي حدا هلا حابب يدرس بالجامعة فممكن يختص علم نفس، لأنه هذا الشيء اللي مبين وواضح إنه البلد محتاجته كتير حتى نرجع نبني. فبتصور في يعني هي واحدة من الاختصاصات الثانية كمان ممكن الواحد يبني عليها. فممكن تقولي رأيك بشكل عام للناس اللي هلأ عم تدرس أو اللي حابة تفوت أكثر يعني بأبحاثها، أو شغلات تانية ممكن أنت هلأ برأيك إنه في فرص في علوم ممكن هلأ ما لها بالتقدير اللي عم تاخذ حقه فيه، عم نحكي نحن لقدام بالبلد.
الحقيقة خليني وافقك على بجوز جزء من الفكرة، وبجوز إذا سمحت لي إنه اختلف معك بجزء من الفكرة الأخرى. اللي بوافقك عليه كتير إنه مهم يكون في وعي بالدراسة بالأفكار اليوم اللي عم تداول على مستوى عالمي. هذا جدا مهم، جدا مهم لسمعة الخريج الأكاديمي من سوريا، للمنتج المنتج الجامعات في سوريا. أنا شخصيا قد يكون رأيي غلط، يعني الحقيقة بفهم إنه يكون في اهتمام بالترند لأجل الحصول على فرصة عمل، بفهم هالموضوع وبحترمه. بفضل إنه الدراسة تكون على الأخص لما عم تحكي أنت عن مجال التخصص، يعني إذا طلعت بعد سنوات الجامعية وإنسان حب يعمل دراسات عليا أو حب هو يختص بموضوع معين، بتمنى كتير إنه هو يشوف المجتمع شو عم بيعاني من أزمات ويحاول ينغمس بتطوير فكرة لحل إحدى المشكلات. برد بأكد مرة جديدة إنه فكرة الترند بشكل عام بالتوظيف والبحث العلمي هي فكرة يعني موجودة. يعني مثلا أنا اختصيت فينتك، الفينتك اليوم يعد ترند. الحقيقة كثير أحيان بحصل فرص حلوة لأنه مختص بشيء حديث، كيف ممكن؟ بس انا لما اختصيت فنتك ما اختصيت حقيقه لانه ترند، ما كثير خطرت ببالي. يعني انا اختصيت فنتك واهتميت بالفنتك لانه شفت انه الفنتك بيساعد على حل مشاكل في المجتمع، بيساعد لتقديم خلق مساحات جديده لتطوير افكار جديده بالمجتمع، حتى بالمجتمعات اللي بتكون البيئه التكنولوجيه فيها متقدمه جدا. استخدام الكاش بالسويد 8%، يعني فكره انه يعني تحمل كاش جدا نادره. المصرف المركزي السويدي هو المصرف حسب معلوماتي المصرف الاول اللي ب 2017 اللي اعلن على مشروع للعمله الرقميه السياديه، يعني العمله الرقميه الصادره عن مصرف مركزي. ومع ذلك ما كان الترند هو اللي كان ببالي قد ما كان انه السستينابيلتي انا بشوفها انه بتحل لنا مشاكل اللي علاقه بالصحه. يا ترى شو نوع السماد اللي عم نحطه؟ عرفت كيف؟ ليش مثلا فلنفترض المجتمع عندنا الحوكمه، رجعنا حكينا عن الحوكمه، يا ترى انه كيف نحن ممكن فعلا نوصل لنموذج حوكمه يلائم المجتمع بسوريا، يلائم خصوصيته، يلائم طريقه تفكيره، يلائم طيب يا ترى هل اعتبر انا فلنفترض انه انسان فاسد اذا اجى شخص لعندي بعرفه ورحبت فيه بمكتبي وحاولت ساعده لانه ثقافه المجتمع بتطلب هالشيء؟ هيدا سؤال لربما تعرف بده طريقة حوكمة مختلفة. أنا اليوم إذا دخل شخص فلنفترض صديق والدي وكنت أنا أعمل بمؤسسة حكومية، حسب تكويني وحسب معرفتي، وأي شخص بتوقع من سوريا حيتصرف في ذات الموضوع، راح يظهر بجوز احترام زائد ورغبة بالتعامل لربما تفوق المراجع اللي قبله. طيب هيدا كيف نتعامل معه؟ هل هو يعتبر نوع من الفساد أو لا ضمن المجال الطبيعي الهامش؟ هالأسئلة البسيطة عمر أحيانا بتتساءلها هي اللي بتخليك تولد مدرسة إدارية تناسب المجتمع، تحمله للمجتمع من مستوى إلى مستوى. فالسستينابيلتي الـ ESG اللي ذكرتها، هالموضوعين هدول أنا برأيي مهمين، وبفهم انهم مهمين ترند لحتى يلاقي الواحد بجوز شغل فيهم، بس اللي بأمل منه انه يقدر الانسان يختص فيهم ليحل مشكله موجوده بمجتمعه. يا ترى انا كيف ممكن اذا بتمرق ببعض المناطق بسوريا بلحظات معينه بتشوف التصحر كيف عم بيمشي بسوريا، لما بتقرا عن نسب الاملاح كيف عم تصير ببعض المساحات والإشكاليات المرتبطة بالزراعة وملف الزراعة ملف مهم لاقتصاد مثل اقتصاد سوريا، تفهم قديش هو مهم التعامل مع مفاهيم السستينابيلتي من هالمنظور. كتير بأكد عليه، وكتير أنا بنصح الشباب إنه الحقيقة مفتاح التطور أنت ممكن تدرس، ما بعرف من تجربتي المتواضعة، ممكن تدرس بأفضل جامعة بالعالم وتطلع بمستوى يعني مقبول خلينا نقول. وياما ممكن تلاقي ناس مميزين جدا جدا كانوا بجامعات مستواها عادي مقبول،
تماما.
على الأخص اليوم ما كنا عم نحكي عن موضوع يعني العالم الرقمي، حجم المعلومات اللي الموجودة بشكل رقمي حجم كبير. للأسف لربما نتيجة تواضع سرعة الإنترنت، الاستخدام بسوريا بيميل لاستخدام التواصل الاجتماعي، توظيف الإنترنت بعملية بناء رأس المال البشري أو رفع كفاءة الموارد البشرية حسب معلوماتي لا زال متواضع جدا.
تمام دكتور مصطفى، انا في شغله حابب اوضحها، انه وقت عم بحكي على، ما عم بحكي من ناحيه الترند، عم بحكيها من ناحيه الفرصه بناء على الحاجه. هي النقطه. النقطه الثانيه اللي وانا بلاقي في حاجه كتير بالعالم كله للفهم شو يعني sustainability، شو يعني استدامه، وبالتفاصيل كلها اللي حكيت عليها، لها علاقه بالبيئه، بالمجتمع، تصور بالمجتمع كمان هو بشكل عام في كتير شغلات هي اندر فاليو يعني، وما لها معروفه وما لها اخذه حقها يعني، واللي ممكن اذا نشغل عليها غير الحكمه طبعا حكينا عليها اوريدي. والشغله الثانيه اللي بنذكرها بالنسبه كمان حابب اخذ رايك فيها، يعني انا حط بالي هلا محل الشخص اللي بيحبك، اللي بيتابعك، اللي ممكن بيعرفك وحابب ياخذ رأي بشكل عام. بالاختصاص بقول انا بشكل عام مركز على ثلاث شغلات، اللي هي بمعادلة رفق بيسموها، اذا بتعرفها او سمعت فيها، اللي رغبة، فرصة، وقدرة بأي محل. وخصوصي انه بتذكر في دراسات عم تقول انه مثلا كله بيلحق بعضه، بالمستقبل ما عاد يكون في حدا يعيش 20 30 سنة بنفس الشركة. أكثر من هيك، تغيير الكارير بالمستقبل حيكون بين 3 لـ5 مرات بالمتوسط. يعني أنا ممكن عم بشتغل شيء، اشتغل شيء ما له علاقة بعد فترة وارجع أغير كل شوي. وهذا بيجي معه كمان ارتفاع نسبة المتوسط الأعمار اللي الناس بتدرس بالجامعات، لأنه كثير العالم حترجع وقت تعمل تغيير الكارير تبعها، تغيير المهنة تبعها، حيصير في تغيير كمان للدراسات اللي عم تدرسها. فمن هو من هذا المنطلق كنت عم بحكي اكثر انه واحد يشوف شو الفرص، لانه عم يصير في تغيير بالعالم، وبشكل عام شو التوجه اللي ممكن نحن نتوجه عليه بالبلد. يعني هذا الفكره العامه كانت. تمام، فاذا بتحب تقول لي رايك ممكن بالموضوع او اي تعليق حابب تحكيه.
بوافق كثير من هالمنظور، مثل ما تفضلت انه انا اقدر اليوم استغل فرصه لتطوير المجتمع وفهم ديناميكيه التغيير. طبعا هيدا اكيد امر مطلوب وامر مهم، والانسان يعني انا خبرتك لما ما كنت أفكر انه بعد ما اخلص دكتوراه ببلدي اني اعمل دكتوراه عن جديد، ولكن لما دخلت لسوق العمل اللي هو سوق بالبحث العلمي شفت انه التدريب اللي تلقيته ما رح يساعدني على خوض المشاريع اللي انا كنت حبيت اشتغل فيها، او اللي اطلعت عليها وشفت انه امكانيه اشتغل فيها. شفت اني بحاجه لتدريب اكثر عمقا، لتدريب بمجالات مختلفه. كان في نوع من أنا كنت مهتم من زمان فلنفترض بمواضيع التكنولوجي والتجارة الإلكترونية والاستخدام التقني بالمصارف والخدمات المصرفية، ولكن يعني الفرق كبير الحقيقة ما بين مثلا حالة النظام المالي أو المصارف في سوريا والخدمات المالية في سوريا عن الموضوع، عن الحالة في السويد. فبفهم تماما هالموضوع انه الانسان ممكن يقدر يطور دراسة جديدة، ممكن يقدر ياخذ يوظف رغبة عنده داخلية لحل مشكلة في المجتمع. بوافقك بهالنساق، ومن الجميل انه يضل دائما كمان في خلاف بالآراء، هذا ايضا بيغني الحوار، بيسمح لي مثلا اتعلم انا من وجهة نظرك، انه اقدر افهم اكثر كيف ممكن زاوية التفكير اللي انت عم تفكر فيها تسري تفكيري. اكيد هيدا شيء طيب ايضا.
بدنا نحكي عن التدريس. انا في سؤال حابب اسالك، لنقول قبل اخر سؤال فعليا، اللي هو انا اللي شفته هون هلا، انا عم برجع ادرس MBA وعم شوف الشيء يعني كل يوم. وقت انا مثلا بيكون عندي درس رايح عليه، وحتى انا بقلب الدرس بكون مبسوط اكثر الوقت، بيكون عن جد في اكسايتمنت. انا بحس وهذا نتيجة التعليم التفاعلي. فقديش برأيك هذا الشيء حلو، إنه يكون في نوع من الجوي، نوع من الـ السلاسة والإكسايتمنت، يعني الحماس، أو يكون التعليم تبعنا في تفاعل أكثر، في سعادة، ما بعرف كيف بدي ترجمها بالعربي جوي. تمام.
أنا يمكن فهمت النقطة اللي عم تتفضل فيها. الحقيقة التعليم الحديث، هلا رح نحاول بجوز ما ندخل كتير بفلسفة التعليم، مدارس التعليم يعني فلسفات التدريس والتعليم والتدريس والتعلم. خليني بشاركك من تجربتي البسيطة. بتوقع إنه التعليم العصري هو التعليم اللي بيخلق بيئة للتعلم. فبيئة، هلا انا دائما لما ببلش كان عندي مثلا كورس ام بي اي لطلاب برا السويد، فلما رحت لهم هلا في عنا، انا رح اكون معكم اسبوعين، مسافر هون لاجي اكون معكم اسبوعين، هي اسمها ليرنينج جيرني، رح اتعلم انا وياكم. نحن انا اللي بقدر اعمله انه رح نشتغل نتفاعل انا وياكم مع بعض لحتى نبني بيئة نتعلم فيها كلياتنا مع بعض. وبالبداية كانوا، فلنفترض قلت لهم بالبدايه كان البعض يمكن عم يحاول يمكن يستخدم الشات جي بي تي او الذكاء الاصطناعي بدون ما انتبه، فقلت لهم لا، انه المفروض تستخدمه بالكيس ستادي اللي عم نشتغلها. نحن كل يوم كان عندنا كيس ستادي، فانا بدي اشوفك عم تستخدمه، لانه لما بدك تطلع بدك بس بدي اعرف انه ممكن اسالك يا ترى انت لقحت المعلومه ولا لا؟ كيف تعاملت مثلا مع الاحصائيات؟ اكدت من المصدر ولا لا؟ هل كان في، هل اتبعت مثلا عندك فكره عن التوصيات الاخلاقيه بانك تقتبس من من هدول النوع من الذكاء الاصطناعي اللي عم تستخدمه؟ هي الاسئله كانت مهمه، لانه هي الاسئله رح تلزمهم بالخارج. الحقيقه التعليم حسب ما بفهمه انا، على الاخص اذا كنت عم تقول مثلا بعلوم الاداره والاقتصاد والفاينانس تمويل، من وجهة نظري المتواضعة، وأكيد في خبراء هن عندهم معلومات أكثر مني، اللي بهدفه أنا بالتدريس بشتغله بحاول أبني بيئة نتعلم فيها مع بعض. وبتعرف عمر، أنت لما بتروح تتعلم فأنت كل إنسان جايب وعنده خبرة مختلفة. يعني بالإم بي أي كان عندي كورس إم بي أي، كان في عندي طلاب مهندسين وكان عندي طلاب هن خلفيتهم اقتصاد، كان في عندي طلاب مهندسين بمجال التكنولوجيا وكان عندي طلاب مهندسين هنا بمجال البناء. فكل شخص جاي بخلفية مختلفة وكل شخص جاي لطموح معين. شخص جاي وانا بيعملوا برزنتيشن بحاول اقول لهم انه اللي ثلاث شغلات بيعملوا برزنتيشن، اللي مين انت واللي شو عم تعمل هلا وشو بدك تعمل بعد ما تخلص الام بي اي.
نعم.
التدريب خلال فترة الجامعة عمر هو اللي بيسمح لأنه نخرج بشخص بعد 3 4 سنين، هيدا بيكون ثروة بكل ما تعني الكلمة من معنى. هيدا بيكون هالمنتج الجامعي هيدا ممكن يعمل شركة حقها توصل قيمته السوقية لقيمة مرتفعة، ممكن يحل مشكلة كبيرة بالمجتمع، ممكن يكون مفكر كبير، ممكن يكون يأسس لأسرة جميلة متماسكة، عرفت كيف؟ تعطينا تماسك بالمجتمع، يكون صديق رائع لزملائه، يكون إنسان يعرف يقعد لما تكون في مشكلة ويقول جماعة هلا نحن بالشغل طبيعي نختلف، خلونا نختلف وخلونا نشوف كيف نحلها، خلونا نتفق انه نحن بالشغل ما ضروري تكون عندنا نفس النقطة. فالحقيقة هذا التدريب اللي بشوفه انا بالجامعات، وهذا الشعور عادة انت عبرت عنه انه نوع من الحماسة، لانه انا جاي ما لاني احفظ، ما جاي لاقعد 40 دقيقة، عرفت كيف؟ ما جاي لاني اقعد 40 دقيقة وخلال ال 40 دقيقة بدي اسمع شخص عم بيقول لي محاضرات وعم بسمعهم، وانا هالمحاضرات ما كان فيني اصلا يعني اسمعها عن حدا تاني. وانا عاده بقول لهم لطلابي انه ليكوا على اليوتيوب فيني اعطيكم اسماء ناس رح يحكي نفس المحاضره وهي اشطر مني بكثير وعندها خبرات اكبر مني بكثير. بس اليوم اللي ممكن نعمله انا وياكم مميز انه نخلق انفايرمنت ساعدنا كلياتنا على انه نتعلم مع بعض. فالتعليم العصري اكيد يعني في له فلسفات مختلفه، في له مداخل مختلفه، في له ادوات مختلفه. كنا عم نحكي على موضوع الديجيتاليزيشن ان صح التعبير، يعني موضوع انه يكون عندك بيئه رقميه تساعدك. اكيد لما بيكون عندك كيس ستادي انت كطالب تقدر تدخل منها من اللابتوب او من الموبايل وتقدر تدرسها وتحللها وتبعث لي الريزلت انا لإلي كالشخص المسؤول عن الدوره، واقدر اقراها وقيمها وابعث لك فيدباك من دون هالورقيات واللبكه وتوقف بطابور، عرفت كيف، للثلاث مجموعات قبلك. فهيدا بيساعد بتحسين البيئه العلميه وبيساعد تحس انه انت عم تطلع بعد التدريس بروح ايجابيه، تطلع باد فاليو، تحس انه انا اليوم خلصت هي الدوره، ما انا ذاتي عمر اللي جيت بهي الدوره، انا اليوم اكثر معي شيء اكثر.
تمام، حلو كثير دكتور مصطفى. أنا هلا حابب أسألك سؤال، اللي هو في حال مشينا بأفضل سيناريو ممكن، وأفضل سيناريو ممكن نحن نتخيله بكل شيء حكينا عليه، سواء صار هلأ في حوكمة أكثر بالبلد ومشينا خطوة خطوة بكل شيء اللي حكينا عليه، التعليم تحسن على المستوى المجتمع كله، مشينا بأفضل سيناريو ممكن تتخيله. كيف ممكن تشوف سوريا ب 2035؟
هلا اذا رحنا بافضل سيناريو موجود بعد 10 سنين، يعني بعد عقد كامل، الحقيقه انا مؤمن، عندي ايمان فظيع بالجيل الشاب بسوريا، ايمان فظيع جدا، يمكن لانه بلشت انا تدريس بالجامعه وعمري صغير، فقدرت احتك على يعني على مدى جيد بالاجيال الشابه. كثير مؤمن بالجيل الشاب بسوريا، بغض النظر كان في السيناريو الافضل او السيناريو الاكثر احتمالا للحدوث اللي ممكن يكون هو اقل بجوز من السيناريو الافضل، بس انا مؤمن بالجيل الشاب بسوريا، مؤمن بوعيه. كان عندي بعض الحالات التطوعية، بعض الأنشطة التطوعية، الحقيقة فيني أحكي لك قصة ليش عندي هالإيمان الكبير في، وكيف ممكن هالإيمان هو اللي يشرح يمكن التصور اللي عندي ممكن يصير.
يا تفضل.
كان في مبادرة عنا بالأمور العلمية، وكان في قسم اقتصادي، وكنت أنا مسؤول على أني أقرأ المخرج قبل ما ينشر. فهالمبادرة كانت مثلا إنسان يشتغل على الصورة، إنسان يشتغل على الترجمة، إنسان يشتغل على التدقيق اللغوي، يعني 3 4 شباب يشتغلوا مع بعض، وأنا كانت مهمتي إنه بس تخلص أقراها كقراءة نهائية وقيمة، يعني إنه كيف وضعها بشكل عام. وكانت المبادرة تستخدم فيسبوك كمنصة، والفيسبوك بتعرف بيقدر يعطيك لمحة عن الشخص من صورته بروفايله. الحقيقة كتير كان يلفت نظري لما يكون وانت عم تحكي على طريقة ما فيها تحزب معين او ايديولوجية معين، عم تحكي على جو علمي، عرفت كيف؟ يعني تصير في عنا نقاش حوالي ربع ساعة 10 دقائق مع الاشخاص اللي عم بيشتغلوا، ولا مثلا انه انا قريت هون، يمكن ما بعرف رأيي انه ممكن هون بده يتغير، يمكن لما انتقلنا من هالمنطقة لهالمنطقة خلونا نتأكد من هالمصدر، يا ترى وثقنا بشكل مزبوط. يعني هي بالنهاية مبادرة كانت يعني لطيفة وجميلة. كان يلفت نظري عمر انه التدريب الاحياني يشتغل مبين من صورة بروفايلاتهم انه هن على التضاد من الرأي السياسي، التضاد الكامل، ولكن كان في احترام للآخر لما يكون كونتكست العمل راقي، كانت العبارات كلها من ألطف ما يكون، شكرا كلك زو، انت شغلك ساعدنا انه نعمل، رغم ان وكثير لفتت نظري انه انا عم عرفت كيف على هو يكون في جروب، فانا من صور البروفايلات انتبه انه انا الشخصين هن على النقيض تماما، ولكن انك وفرت لهم بيئة نظيفة عمار، قدروا ينجوا شغلة كويسة. انا عندي ايمان كثير كبير بالجيل الشاب بسوريا. بقول لك أكيد في حال صار أفضل حل ممكن أو أفضل سيناريو ممكن، فالأمور رح تكون طيبة كتير. خليني جاوب بتفكيري البسيط، إذا حتى صار السيناريو الأكثر توقعا، يعني ممكن يكون هو أقل حظا من السيناريو الأفضل، مؤمن إنه الجيل الشاب بسوريا رح يقدر يبني بلد يفتخر فيها، رح يقدر يبني بلد يتقاعد فيها، يتقاعد فيها بكرامة. أنا كنت كثير يعني أحس بنفسي أحيانا والشغل معي، بحيي كل إنسان يشتغل، وأنا زلمة بشتغل لا أقدر أوفر تكاليف حياتي، ولكن كان أحيانا يحس بنفسي لما ألاقي شخص قطع سن التقاعد ويضطر يشتغل إسا عمل إضافي بجوز يتعبه زيادة لحتى يقدر يأمن تكاليف حياته. كنت دائما أتساءل إنه طب هذا الشخص اشتغل 30 40 سنة، ما لازم التقاعد اليوم يكفيه؟ على القليل يأمن له الحد الأدنى. أنا مؤمن بأنه الجيل الشاب بسوريا صار عنده وعي بهالموضوع، وهو رح يقدر يبني بلد ويبني اقتصاد جيد. بدنا نساعده، بدنا نساعده، بدنا نوفر له جامعات كويسة، بدنا نحاول نوفر له بيئة تكنولوجية كويسة. أنا مؤمن بهيدا الجيل، هيدا الجيل اللي نزل على الشارع وصرخ بده كرامة وبده حرية وبده عدالة بالبداية، هيدا أنا جيل مؤمن فيه، جيل بحيه، جيل بتمنى انه من قلبي ينجح، وجيل عندي ايمان انه رح ينجح، جيل عندي ايمان، بس بدنا نساعده، وبتمناهم ياخذوا العلم، العلم سلاح بتطوير المجتمع.
دكتور مصطفى، أنا هلأ أنا أول شيء ممتن وانبسطت بالحديث معك، حديث
السعادة
قيم،
لي
معلومات فتنا فيها بكتير مواضيع حلوة ومهمة، وأنا يعني أكثر من جانب حبيته. أول شيء على أهمية المعلومات، قديش هالمعلومات هي كمان نحن بنقدر نطبقها، التفكير العلاقة بالتفكير المؤسساتي، الحوكمة، التجارب اللي حكينا فيها من دول عالم مختلفة، انتهاء بالتفاؤل اللي حكيت عليه. هلا أسئلة، ما عاد عندي أسئلة أسألك إياها، بس حابب أعطيك فرصة لتحكي كلمة أخيرة، ممكن شغلات أنت أنا ما سألتك إياها حابب تحكي فيها، أو أي شيء حابب تحكي بالنهاية.
الحقيقة أنا أول شيء بتشكرك عمر أنت والفريق اللي معك على هالشغل المرتب، وهيدا مثال ربما عن الشيء اللي عم بحكيه، قديش جيل الشباب هو ممكن يصنع التغيير بأدوات تكون متوفرة لدى الجميع، قديش ممكن يكون طموحه عالي. وبرجع بقتبس يعني من أحمد زويل، التاريخ يقف إلى جانبنا، ما بقتبسه بالطريقة الخاطئة، ولكن بقتبسه بتوقع بالمعنى اللي كان بيقصده. قديش الثراء الحضاري هيدا رح يساعد على أنه الجيل الشاب يقدر يبني اقتصاد قوي، يقدر يبني دولة حديثة، يقدر يبني بلد يكون فخور فيها، بلد يكون تعمل شراكات إقليمية، تعمل شراكات دولية، تكون رقم بموجود ضمن الاقتصاد العالمي. اللي بحب أقوله الحقيقة أنه أنا كتير عندي إيمان أيضاً بالشعب السوري للمستقبل، وبشوف المستقبل كويس. دائماً أي فترة صعبة بتمر فيها عمر بتكون مقدمة لشيء طيب. بأمن بشوف المستقبل جيد، بشوف المستقبل أنه بيحمل الخير. عندي هيك أمل كتير كبير حقيقة بالجيل الشاب، وعندي أمل بقديش الجيل اللي ربما الأجيال الأخرى رح تدفشوا لهيدا الجيل الشاب، رح تساعده، رح تمكنه. مثل ما حكيت لك، أكتر شغلة تعلمتها من عملي بالسويد ل10 سنوات هو كيف الشخص لما عم بصير بال40 50 عم بصير عنده مهمة أنه يحضر الجيل الشاب اللي بعده.
نعم،
هي مسؤولية كتير كبيرة الحقيقة، بتمنى أشوفها بيوم من الأيام بسوريا
إن شاء الله.
إن شاء الله.
شكرا كثير دكتور مصطفى،
شكرا لك.
بتمنى كمان تكونوا استمتعتوا واستفدتوا بالبودكاست هذا. إذا صار هالشيء يا ريت لو بتشاركوا الفيديو مع كل مين بتلاقوه ممكن يستفيد من المعلومات هاي، وإن شاء الله نشوفكم ببودكاست جديد وصفحة جديدة. سلام.